غرائز الصلاة 12 ثانية بقلبه معتبرة وثانيها تكبيرة الإحرام للفرد والمأموم والإمام ثالثها قراءة بالحمد على الإمام وله والفرد وثانية وثانيها تكبيرة الإحرام ثم قيام فيهما إن تستطع ثم استناد وجلوس حتى ترجع. فرائض الصلاة قال بأنها 12 والذي في تفسير الملك يوم المختصر أنها 15 فريضة كما سيأتي. والذي وقع فيه الخلاف هل هو من الفرائض أم لا الطمأنينة والاعتدال عند المالكية الطمأنينة والاعتدال وقع فيهما خلاف. وقوله فرائض الصلاة من باب إضافة الجزئي للكل لأن الفرائض بعض الصلاة لأن الصلاة هيئة مجتمعة من فرائض وغيرها. فرائض الصلاة قال بأنها 12 فريضة ولكن الظاهر أنها 15 فريضة ووقع الاختلاف في الطمأنينة والاعتدال من الفرائض أم لا. والظاهر أنها 15 فريضة لأن الاعتدال والطمأنينة مشهور أنه من الفرائض. ثم قال الفضل الأول النية فنية بقلبه معتبرة وقلبه وقوله بقلبه كلام زائد لأن النية لا تكون إلا بالقلب. قلبه معتبر أي معتبرة لفظ حشو أيضا أمعنى له أن النية قلنا بأنها من الفرائض ولا نحتاج إلا أن نقول بأنها معتبرة فهذا الكلام حشو بقلبه وقوله معتبرة لفظ كلام حشو زائد لا حاجة إليه وإنما أتى به فقط من أجل تتميم البيت لأن النية إنما تكون في القلب. فإذا قلنا بأن النية فرض كيف يتلفظ به النية صفة للقلب إنما الذي يتلفظ به هو المنوي أما النية فهي لا يمكن أن يتلفظ بها المتلفظ به هو المنوي والمنوي هذه مسألة سيأتي بحثها في أخره لما يعدد في أن قال إذن قلبه معه وأنا كلها جاء به لتتميم البيت لأنه مستغن عنه بقوله فنية. إذن النية المقصود بها النية هنا نية الصلاة المعينة يعني يقصد الصلاة المعينة ولا بد من ذلك. إذن التعيين لها يتضمن الوجوب والأداء والقربة يعني أن ينوي صلاة الظهر ويمكن أن ينوي أمورا أخرى مع هذا التعيين أن ينوي أن يؤديها وأن ينوي بها أنها واجبة وأن ينوي بها التقرب إلى الله هذا مهم جدا في العبادة وهو أن تنوي فيها أمورا كثيرة ليكون الأجر بمقدار تلك النيات أن ينوي أن يصلي الظهر وأن ينوي أنها صلاة واجبة وأن ينوي أداءها وأن ينوي القربة بها. وهذه الطريقة ذكرها الشاطبي رحمه الله في الموافقات وذكر بأنها الأكمل والأحسن والأعلى. وإذا نوى الإنسان بالصلاة أمورا أخرى يريد أن يكتسبها بها استحضر بها مثلا أن الله تعالى يطهر بها القلب من الأدران ونوى بها أن يكون تكون درجة عند الله تعالى على وجه أرفع وأن يكون فهذا كله إن شاء الله تعالى واسع. ومن نوى خيرا بأمل مشروع فإن الله تعالى يحسن له ذلك. وقد ينوي الإنسان للصلاة أحيانا أن ينفتح له أبواب الرزق لقوله تعالى وأمر لك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. إذن فالنية التي يتصح بها الصلاة ينوي الظهر أو ينوي العصر أو ينوي المغرب أو العشاء المهم الصلاة التي أراد أن يصليها. وإذا زاد على هذه النية النيات الأخرى التي ذكرناها فهذا من باب زيادة الخير ومن باب الكسب بالنيات على أعلى الدرجة. والتعيين إنما يجب في الفرائض والسنن والهجر دون غيرها في النوافل فلا يشترط التعيين فيكفي فيه نية النافلة المطلقة. وينصرف للضحى إن كان قبل الزوال ولراتب الظهر إن كان قبل صلاته أو بعده ولتحية المسجد إن كان الدخول فيه وللتهجد إن كان في الليل والأسفاع إن كان قبل النية. هذا هو الأصل في هذا. وأصل هذا قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، فحصل صحة العمل وقبولها في هذا الصرف هو النية. وأما تلفظ المصلي بما يفيد النية، كان يقول نويت صلاة الظهر مثلا، قال هو واسع جائز لكنه خلاف الأولى، والأولى أن لا يتلفظ، لأن النية محلها القلب ولا مدخل للسان فيها. بعض الناس مثلا من يغزل الظهر تقول صلاة الظهر، اللهم يتقرب إليك بصلاة الظهر، هذا القول واسع، ولكن معروف في هذه الصورة أنه إن قال ذلك قبل الدخول في الصلاة، قبل ما يقول الله أكبر فهو واسع. قال الله قبل أن يقول الله أكبر، قال مثلا نويت صلاة الظهر، قال الله أكبر بعد ذلك هذا لا يضر. وإن قال الله أكبر ثم قال صلاة الظهر بطلت صلاته، لأنه تلفظ بأمر خارج عن الصلاة مناف لها. هذا أتى السورة الثالثة الموسوس. الموسوس يجوز له أن ينطق بالصلاة المعينة، لأنه بذلك يدفع عنه الشك والوسوس، ولهذا قال ولكن يستثنى منه الموسوس، فإنه يستحب له التلفظ بما يفيد النية ليذهب عنه اللبس، ليذهب عنه اللبس، فما في الموافق فما في المواق، وهذا الحل هو الذي حل به شريح يسير. إذن فإن كان موسوسا، يعني إذا دخل إلى الصلاة يخطر بباله صور كثيرة حتى إنه لا يعلم كيف يمكن أن يثبت هذه الصلاة، فإنه ينطق بتلك الصلاة ويقول نويت صلاة الظهر الله أكبر، يعني يقولها ولكن سرا، يقولها سرا، فإن قالها سرا فقد أخبر نفسه بمراده، وهذا واسع. أما إن كان غير موسوس فإن هذا قد يؤدي إلى البدعة، لأن هذا غير منقول، أن التلفظ بالصلاة المعينة قبل الدخول فيها مشروع، هذا غير وارد، فلما لم يكن واردا فإنه لا يصح القول به. وإن تلفظ وتخالف، خالف لفظه نيته لأنه قلنا فنية بقلبه معتبرة، وإن تلفظ ما تسمى كلام السبيل، وإن تلفظ وتخالف أي خالف لفظه نيته، فالعقد أي النية بالقلب هو المعتبر، فاللفظ وقع ذلك سهوا. وأما عمدا فمتلاعب تبطل صلاته، فنية بقلبه معتبرة، يمكن يكون هذا المعنى هو الذي أشار إليه من الحديث، المعنى سيكون حسن، لأنه إذا كان أراد بهذا أن يقول بأنها معتبرة بقلبه، لكن قد يوجه هذا بهذا المعنى، ولكن فيه شيء من التكلف. قال وإن تخالف أي خالف لفظه نيته، فالعقد أي النية بالقلب هو المعتبر، إن وقع ذلك سهوا. وأما عمدا فمتلاعب تبطل صلاته. إذا أراد الإنسان مثلا أن يصلي الظهر فقال نويت صلاة العصر، ولكن هو في الحقيقة قلبه نوى الظهر وينوي الظهر، ولكنه غلط فقال العصر، يعني سبق لسان، وقلبه فيه الظهر ولسانه نطق بالعصر، هذا لا يضر ولا يبطل الصلاة، والعبرة بما في القلب لا بما نطق به اللسان، لأن اللسان إنما كان ما نطق به عن سهو وغفلة، إذن فلا يضر مثل هذا، لأن النية المعتبرة مطابقة للفعل الذي أتاه، فلا يضره ذلك، بناء على ما استخرج من الحديث إنما الأعمال بالنيات، أن إذا نوى الإنسان أمرا فهذا هو المعتد به، وإن نطق بما يخالفه فهذا لا يرفع النية، لأن النية لا يرفعها إلا ما يضدها، ولا يضد هذه النية إلا نية أخرى تكون بضدها وعكسها. أما اللفظ فهو لا يستطيع أن يرفع النية، لا يستطيع أن يرفع ما في القلب، وإن نطق به الشخص فهو لا يضر. ويجب تماديه على صلاته لأنها صحيحة، ويستحب له الإعادة في الوقت مراعاة لمن يقول إنه يعيد أبدا لبطلان الصلاة إذا خالف لفظه نيته نسيانا، كما قاله الزرق في صحيح. بعضهم يجعل من تمام النية موافقة اللفظ للقلب، ويجعل النطق مصرفا في النية. هؤلاء الذين جعلوا النطق جزءا من النية قالوا بأن هذا الشخص يعيد أبدا، لأن نيته ناقصة وغير كاملة وغير شرعية، فلا بد أن يعيد هذه الصلاة لأن النية ولم تتم. إذا موافق هذا الكلام اللي جال مثلاً
جال بغى مثلاً بغى يقول الله بغى يقول صلاة الظهر وغير صلاة العصر.
ذات الشيء تقديم ما في
غير صلاة العصر
هو يود الظهر. قالوا من تمام النية أن يكون اللسان مطابقا لما في القلب، فإن تخالف فهذه النية غير تامة أو كاملة. هذا مذهب، هذا معروف موجود من العلماء من ذهب إليه ورأى بأنه الحق في هذه المسألة. الصحيح ما تقدم ذكره لأن المعتبر ما في القلب وليس ما نطق به اللسان. واضح؟ إذن من قال بهذا روعي عند المالكية، عند بعضهم فقط يشكلهم روعي عند المالكية، فقالوا بالإعادة في الوقت لأن هذا الشخص يعيد صلاته في الوقت لوجود هذا الوصي المؤثر وهو التخالف بين اللفظ والقصد. والصحيح الذي عليه الجماهير المالكية وغيرهم هو الذي تدل عليه قواعد النظر في هذه المسألة أنه لا يضره ذلك، ويعتمد في عدم الضرر في هذه المسألة بعض الأحاديث التي وردت في مثل هذا الشأن، ولم يرتب الشرع على ذلك شيئا وإنما نظر ما في القلب فحكم به. فمسألة التائب الذي ورد فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أفرح بتوبة عبده من ضل دابته إلى أن قال في آخره اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا كلام غلط ولم يرتب الشرع عليه شيئا، ولكن هو أراد أن يقول اللهم إني عبدك وأنت ربي، اللهم أنت ربي وأنا عبدك، هذا وما في قلبه ونطق بضد ذلك، فلم يرتب الشرع شيئا على هذا الأمر واعتبر مما يغتفر. وإذا كان هذا الكلام على خطورته لم يرتب الشرع عليه شيئا من الاستغفار ومن التوبة ومن ما يكفر به، فإن هذا الذي نحن فيه أخف من ذلك بمراحل، لأنه ليس فيه تخالف إلا بين أمر في القلب وسبق في اللسان. والأمثلة في ذلك يمكن أن تطلق، وهذا يقع كثيرا ويسأل عنه الناس أنني أردت أن أفعل كذا فعلت. وأما من يلعب مثلا كان يستهزئ أو يعبث أو أراد أن يضحك الناس أو أن يلفت نظره إليهم كما يفعل السفهاء، أراد مثلا يستلي بالناس فأراد أن يهمهم فقط صلاة العصر فهو الظهر وكان في شيء مثل هذا سطور العصر عوام يعبثون يلعبون، أراد أن يهم الناس، أراد أن يستهزئ، أراد أن يلعب، هذا صلاته باطلة. لله وآياته كنتم تستهزئون، هذا مستهزئ ولا بد أن يترتب على الاستهزاء بالدين البطلان، وبعد البطلان في الدنيا يأتي يومه يوم السوء، لأن المستهزئين يعلمون الحق ويدركونه ويلعبون به، ما دفعوا على راه ضلوا، هذا المستهزئين كثار، وما كاينش المحاكم الشرعية اللي كانت تقطع الظروف هذا المفسدين. إذا الإنسان يكون كيسمع القرآن كيستهزئ، كيصلي كيستهزئ، إيه كيلعب، إيه سفهاء، وإذا شفتهم زعما كيهضروا تقول هذا تبارك الله ما عرفت سميته، على الدين وشوف. ولكن في موضع آخر نعاز كما قال الشاعر أسجن علي حروب نعمة فتخاء تنثر من سفيري الصافري علاها ألا كررت على غزالة في الوغى وكان قلبك في جناحي طائري. ما قال هذا السجن بن يوسف ما في الدين وهم رجال بانوا رجال هكا تكون شي حاجة ديال سميتو يتقصعوا كيرجعوا نعم بالسلام إذا كنت تشجعوا على الدين ولا أدوش تشجع على الدين فقط وما يقدرش يستهزئ بشي حاجة أخرى، يستهزئ بالقرآن فقط. فقط تجرع على الله موجود، على حرمة الله موجود لأنه ما كان شرع له، على شيء آخر فلا خلق له. أما الذي يكون في الأمر يقول جبل القمر في حال سكره إذا شرب الصهباء هل من مبارز، يعرف هذا الشرب هل يخرج يقول هو الزهر لا صار هل من مبارز. إذا فإن قال ملعون لأن يعبث بالدين الظهر وغير العصر أو العكس فهذا صلاته باطلة، هذا إن لم يكن قد خرج إلى أمر آخر. الرفض للصلاة وهو نية إبطال العمل مبطئ لها اتفاقا، فإن وقع في الأثناء وعلى أحد مرجحين وقع بعد الفراغ، وأرجحهما عدم البطلان والصوم والصلاة نفسها. لا شك أن الرحم للنية يخرج على قاعدة هل الدوام كالابتداء، هل الدوام كالابتداء. فإذا قلنا بأن الدوام كالابتداء فإن رفض النية في أثناء الصلاة مبطل، لأنه كما فرضت النية في أول الصلاة فرضت في أثنائها، ولذلك فلو رفض النية في أثناء الصلاة فصلاته باطلة، لأنه أسقط أمرا واجبا عليه في الصلاة فبطلت صلاته. الدوام كالابتداء في النية. وبعد الفراغ هل يمكن أن يكون هذا قد أبطل عمله بهذا الرفض؟ هذه المسألة رجحوا فيها عدم البطلان بعد الفراغ من الصلاة، قلنا في أثنائها هذا واضح، هذا مخرج على قاعدة دوام الابتداء. وأما بعد الفراغ لما صلته وقال لا أريد هذه الصلاة وأنا ما صليتها، قالوا هذا لا يمكن أن يرفض، لأنه نيته التي رفض لها الصلاة لا تؤثر فيها لأنها تحققت في وجوده تمامها. ومثل الصوم في هذا الصلاة بناء على قاعدة الدوام كالابتداء أيضا في الصوم على هذا القرن. وكذلك أيضا كسلام أوقعه عقب اثنتين من رباعية مثلا في ظنه الإتمام ولا إتمام في الواقع، أو ظن السلام إذا إتمام ولكن يكون منهما شيء في الواقع فأتم بنفل أو فرض في الأولى، لو قال فشرع بصلاة بطلت يتحققن إن ضالت القراءة فيما شرع فيه ولو لم يركع، أو ركع بالإنحناء ولو لم يطول، وإذا بطل في الصورتين فيتم النفل الذي شرع فيه إن اتسع وقت الفرض الذي بطل أو عقل. مما يجيل كذلك رفع النية أن يوقع السلام عقب اثنتين من رباعية لظنه الإتمام ولا إتمام، أو ظن السلام فأتم بنسل انطرف أو ركع، وإلا بأن لم تصل القراءة ولم يركع فلا تبطل ولا يعتد بالنجع الحاس التي خلق في الفرض فيجلس ثم يقوم ويعيد الشيء. الصور هذه التي ذكرها المصنف أن شخصا صلى في الظهر مثلا ركعتين ثم إنه بعد هاتين الركعتين سلم، ظن أنه أتم صلاته وطال أو خرج وطال الوقت، أو ظنه أي ظن أنه سلم ولكنه لم يسلم، وظن أنه سلم ولكنه لم يسلم فقام فأتم بنفلين، يعني حرم في الصورتين بنفلين دخل في النفل، يعني صلى زوج ركعات ومشى في النفل صلى زوج ركعات ولا أصلى الصلاة ولم يسلم ودخل في النفل. وطالت القراءة فيما شرع فيه، بدأ قرأ الفاتحة قرأ الفاتحة وبدأ في السورة، أو قرأ الفاتحة فوركع. إذا وقعت هذه الصور فصلاته باطلة، لأن هذا فصل كثير وفعل كثير وهذا يؤدي إلى بطلان الصلاة. أما إن لم يطول بأن سلم ثم تذكر بالقرب، وهذا ما أخذه من حديث ذي اليدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين قيل في صلاة الظهر قيل غيرها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من مكانه، لأنه من السنة النبوية أن النبي لا يجلس في محل سلامه، هذه سنة منذورة على كل حال، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام بمذنبه يقول السلام عليكم، يقوم من مقامه ويذهب إلى خشبة في ناحية المسجد فيتكئ عليها كعادته، يتكئ على تلك الخشبة بجانب المسجد، والناس جلوس أراد أن يصرف ويصرف وما أراد أن يبقى. لكلها فجلس الصحابة فلم يقولوا شيئا، فكلم اليدين في الخبر المشهور فرجع عن الوسود بركينة النشوية بالنسبة رجع السلام عليكم وقام إلى ناحية المسجد واتكأ على ذلك الخشبة، ثم تكلم مع أبي ثم سأل صحابة ثم رجع مرة أخرى إلى محله، لأنه رجع إلى محله كما قالوا شيء معروف ما تبصير في الناس اللي وفيها، رجع إلى المحل الذي كان فيه فأحرم بالصلاة فصلى وسجد. هذا هو السنة المنقولة. إذا نظرنا إلى هذا الوقت رغم شيء يسير، وهذا هو الوقت الذي تحدد به القرب والبعد في هذا الباب، فما كان مثل هذا فهو قرب، وما كان متجاوزا له فهو بعد وكثير. هذا هو المعيار. إذا فهذا الشخص لو وقع له هذا الفعل وقدره بهذا وبما دونه فهو يدخل في الصلاة ويعيدها في المسجد. وإن خالف هذا بأمطار الزمان خرج من المسجد مثلا فلان وضار وقضى غشاء ثم تذكر أنه صلى ركعتين فهذا وقت لم يكن للشرع فيه حكم واضح ولذلك يجب على الاحتياط يعمل هنا بقاعدة الاحتياط من عمل بالحديث النبوي فيما دل عليه وعندما خرجت الصورة عما دل عليه الحديث النبوي عمل بقاعدة أخرى أن المقصود أن كل جزئية تنزل في حكمها على قواعدها وأدلتها قد انجروا بهذا الحديث فلسطو فإن لم يكن هذه الصورة داخلة تحت ذلك النص الشريف الحديث فإننا ننزل عليها قاعدة من قواعد الفقه أو حديث آخر أو دليل آخر يكون هو المحكم في هذا الحديث واضح؟ إيه والتي وخاف يعرف جسمهما القرب والبعد هي مؤثرة ما زالش بأنها مؤثرة هو قليل النافلة إيه هي كل حاجة ولكن هو شنو هو المشكلة اللي عنده هنا هو الفصل المشكلة ليس الفصل ما أدنيش أنها تؤثر هنا لأنها كانت سهوا وكانت غلطا لأن حتى الكلام يؤثر ويبطل الصلاة لا هو غير غلط دابا غير هكا هو وقع الغلط هو بانه سلم انا وصل سلم لي خاصو سلم هو دابا فقام ودخل في النافذه وقام صلى بما بانه سلم وما سلمش ومشى كينحسب فقام يتنفل هذا الرجل انا الذي يتنفل في هذه الصلاه هذه هل تعتبر صلاته باطله كل ما في القضيه انه يجب عليه ان ياتي بالسلام ولا بد ان ياتي بالسلام لابد أن يرجع إليها أتي الصلاة كذلك دبلي أن هنا هو الفصل والمعتبر أما إذا قلنا مثلا بأن النية تؤثر نعم تؤثر في شيء نعم ولكن حتى ذلك لم يؤثر حتى المشي في الصلاة يؤثر في العمل يؤثر ويبطل الصلاة العمل يبطل الصلاة والكلام يبطل الصلاة والنية داخل الصلاة بالنفي يبطل الصلاة لكن كل هذا وقع سهو لا هي كل هذا إذا اغتفر فيه السهو لما اغتفر ما كان عن السهو ولا سمع الشيء الذي وقع فيه السهو فهو مثل النية يلحق أمر النية بغيره من الأمور الأخرى التي وقعت بغير قصد أي جسم هذا هو الدرجة لأن كل واحد منهم مؤثر فعل مؤثر قول مؤثر نية مؤثرة ولكن لما شارع حكم على هذه الأشياء لأنها متجاوز عنها وحق بها مسجد
عندما رجع في حديث كبرت لها
أي نعم كبرت رجع فكبر هذا هو الظهر والله عليك
قال كأن يظنه أو عززت نيته غابت وذهبت بعد الإسلام بها ولولا أمر دنيوي تقدم صلاته فلا ترسلوا لمشقة الاستصحاب وكره التفكر بدنيوي
المسألة الأخرى أن الإنسان يصلي أحيانا أولا دخل بنية الظهر دخل بنية الصلاة وبعدما دخل في الصلاة عذبت النية أي غابت فصار يفكر في أمر دنيوي وذهب عقله وتصور بعض الأمور ففكر فيها أو هل دنيوي المهم في أمر ارتفعت النية وهو يصلي هو مثلا يقرأ ولكن عقله اشتغل ببعض الأمور ثم رجع مرة أخرى إلى نيته في الصلاة فتذكر أنه في الصلاة فرجع هذا لابد منه لأنه يصعب جدا ومن ذلك تقريبا تكليف بما لا يطاق أن تستصحب النية في الصلاة كلها يصعب جدا هذا الأمر ولما كان هذا صعبا خففوا فيه فقالوا هل استصحاب النية في سائر أجزاء الصلاة صعب والحكم بإيجابه متعذر هذه من القدرة عليه فهذا إن شاء الله تعالى مغتفر ولكن بشرط أن لا يكون ذلك إلى درجة أن لا يعلم كم صلى ولا يعلم ماذا قرأ وكأنه انتقل بذهنه وعقله إلى ذلك الفعل في هذه الحالة صلاته فاصلة أن هذه حالة تخرج بها من الصلاة يعني مثلا تناكيك وعندوش مشيش من الحكمة يقول الله أكبر لك الحمد لله رب العالمين تخص المحكمة إلى جلسة تنجد هو تخلف في الجلسة وهو في الصلاة صلاته الباطلة أما إذا مثلا فكر في أمرنا وعرف إيش كيديره ما تأتم في الصلاة وكيسيدي وكيف يفتر شيء أمر يفتر شيء أمر كي تذكره تجعل الصلاة تجعل الثانية للصلاة هذا قالوا غير مضر.
خلاصة القول أنه إذا عزبت الصلاة في أمر ثم رجع الإنسان إلى العبادة ولو كان هذا في أمر دنيوي. ولكن بعض الناس يشترطون في الصلاة أن لا تحدث فيها نفسه. بعض الناس هذوك الناس المتوغلين في العبادة وهذوك الوارعين الزهاد المتقدمون هذه طبيعتهم أنهم يشترطون أن لا أن ينفلت القلب من الصلاة. وتعجب صعب في هذا الشيء صعب خاصة في هذا الزمن. خلاصة القول أن هذا لا يضر أو لم ينوي الركعات كذلك ولكنه الظهر تماما. هذا الحديث يستعمل في هذا الباب بالضبط أن الإنسان في صلاته ما أحضر فيها قلبه وذلك بعضهم مثلا ما كيحوسته القراءة باش ما يفكرش. خلاصة قولي أن هذا لا يضر ولكن إلى درجة أن لا يختلف العقل حتى لا تعلم خمسا. أو لم ينوي الركعات أو لم ينوي الأذى في حاضرة أو ضده والقضاء فهذا كله قالوا بأنه لا يبطل الصلاة. ثم قال وثانيها تكبيرة الإحرام للفرد. الفرد الثاني تكبيرة الإحرام على كل مصل فرضا ونفلا ولو ماموما ولا يحمل عنه إمامه كالفاتحة، لأن الأصل في الفرائض عدم الحمل، جاءت السنة بحمل الفاتحة للركية وبقي ما عداها على الأصل. وإضافة تكبيرة الإحرام إضافة الجزء الكلي. قلنا إن الإحرام عبارة عن النية والتكبير، ومن إضافة الشيء إلى مصاحبه قلنا إنه النية فقط. وأصل الإحرام الدخول في حرمات الصلاة بحيث يحرم عليه كل ما ينافيها. إذن تكبيرة الإحرام لا بد من النطق بها، سيأتي الفضوحة عند المالكية. التكبيرة لقوله عليه الصلاة والسلام تحرمها التكبير. ثم قال النبي بسم العربي الذي علمه المسيء صلاته الذي علمه الصلاة إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وروي أيضا إذا أسبقت في حديث آخر إذا أسبقت وضوءك وقمت إلى الصلاة فكبر. وكلمة فكبر هنا هو لفظ يجب أن يحقق على قواعد، لأن كلمة تكبير تعني معنى هو أن تنطق بما يدل على تعظيم الله سبحانه وتعالى وتنزيهه. هذا هو الأصل في اللغة، ولكن مثل هذه الألفاظ لا يتحكم فيها المعنى اللغوي لأنها ألفاظ شرعية، واللفظ الشرعي إنما يؤخذ معناه من الشرع. فإذا لم يرد عن الشرع في ذلك إلا وجه واحد فلا بد من الالتزام به. ولذلك وجب أن يكون هذا اللفظ محققا على معناه المصري لا على معناه اللغوي. وهذا ينفعك في مثال ما تقرأه أحيانا من أن أول ما ينظر فيه في مباحث معاني الدلالة الألفاظ، وأول درجات النظر في الألفاظ تقسيمها إلى لفظ لغويين ولفظ شرعيين ولفظ عرفيين. هذا العمل جلت انت وانت ترتقي في طلب الحكم، كتلقى النص كتبدا تتحقق لفظا كتقسمو ومن بعد كتمشي مع كل لفظ بما يستوجبه حاله من النظر. نعم هذا اللفظ عند الاحناف حملوه على هذا بناء على ان ربك فكبر، هذه الكلمة قالوا بأنها مطلقة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أكبر هكذا، يقول الله أكبر هكذا، قالوا إنما هو مختار وأنه مفضل، ولكن لا يجزئ عنه يكون في مقابله من المعاني. هذا مذهب ضعيف على كل حال، إذا قررناه على القاعدة فهو مذهب ضعيف لأنه حملوه على هذا اللغة. وقيام لها لتكبيرة الإحرام في الفرد القادر غير المسبوق، غير المسبوق لا يجزي وقعها جالسا أو منحنيا. إذا الأصل في تكبيرة الإحرام أن تؤدى من قيام، لأن هذا هو المنقول وهذا هو الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. لأنه إن لم يؤخذ الشيء من القول فإنه يؤخذ من الفعل، فتارة نأخذ الحكم من القول هو نصف، ونأخذ الهيئة من الفعل. الهيئة هنا وهو أن تنطق بالتكبير في حال القيام مأخوذ من فعله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما رئ بأنه كبر إلا وهو قائم، قام فكبر هكذا روي الحديث. إذن فوجب أن يقتصر على هذا الحال لأنه هو المنقول المواظب عليه، ولأصحاب الرخص أحوالهم.
إلى المسبوق ثاني شوية مسبوق فإنه يمكن أن يبتدئها حال قيامه ويسمها حال الانحطاط أو بعده بلا فرق كثير. مثل مثلا يبدأ الله أكبر من الفوق ويكمله الله أكبر، ولكن يبدأها من الفوق ويكملها. هكذا يخترع هذا الأمر، وهو أن فيه أن من أدرك الركوع فإنه يدخل بنية فرض، وكذلك الأكبر يجري بها الفرض وبالتالي الإحرام يكمل في الانحطاط. هذا الغرض هو البداء. لا لا يزول على الوجوب، وإذا وضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يزول على الوجوب، لا يزول على الوجوب. الوجوب إذا وضب النفس على هيئة مخصوصة في الصلاة وهي التي وقع عليها العمل بدون تخصيص بدون دليل خارجي، وما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذا الحكم إلا للمريض ومن لا يقدر، يدل على أن الأمر واجب فلا يكون واجبا. لا للفعل النبوي الذي فسر به أحكم العبادة واجبة بلا نقاش، واجب بلا نقاش. ما قلنا في نفس عن الوجوب ما قلناش لو كان النبي واظب على هذا الفعل وأمر الناس أن يواظبوا على هذا الفعل ومشى عليه العمل حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم لصار هذا فرضا، لو استكمل صورة الفرض لكان فرضا. ولكن إذا كان هذا الأمر لم يكمل في صورة الفرض والوجوب فإنهم يحملونه على ما دل عليه. أما هذا الأمر هذا داخل العبادة، وداخل العبادة كل ما فيها يجب أن يحمل على ما دل عليه الدليل حتى يرد عنه النقص، والنفس ما ضاب على التكبير من القيام ضروري أنه يكون على هذا الحال. هذه من رخصة، لا إحنا كنضع الفرض. أما الرخصة أما النوافل والحاجة اللي فيها تخفيف هذه مسائل أخرى، كل أمر له حكمه، وإذا اختلفت الأحوال اختلفت الأحكام. حتى إذا كان مثلا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقع تكبير من جلوسين أو من اتجاع الإمام، هذا لا ينفي الحكم الأصلي، فهو أن يلتقى بالتكبير قائما. فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا دل على القربة أو كان بيانا الأصل فيه هو الوجوب، الأصل فيه هو الوجوب، هذا هو الأصل فيه عند جماهير من العلماء، وخاصة إذا صاحبت المواظبة والتعليم. إيه لأن هذا قد يكون هذه الكلمة توضأ الآن بمعنى غسل فمه كما فسره به بعضه، خاص بش يكون دليل كامل يكون فيه الاحتمال، لأن القيء ما علاقته بالوضوء وليس من الأحداث، ولو كان من الأحداث لفسر ولم يعده أحد من الأحداث توعد مدلو بأنه من نواقض الوضوء، لأن هذا النواقض الوضوء معروف الصفة ديالها، وخرج الشيء من الفمي ما عندوش علاقة، ولذلك أنا توضأ ما يمكنش يتحمل على الوجوب لوجود الأدلة التي تعارضه. نعم قد يكون توضأ وضوءا شرعيا كذا فيكون مسلم، أو قد يكون توضأ النبي صلى الله عليه وسلم لأن عليه الوضوء، لكن في دليل لكن في احتمال قوي أنه توضأ من أجل القيء، ولو توضأ من أجل القيء وأمر الناس أن يتوضأ من أجل القيء ورأيناه الناس يتوضأون من أجل القيء في زمانه واستمر هذا يكون واجب، ولكن الدليل ما كملش دليل كي يؤدي وجه الوجوب لا بد أن يكون لا تعتبره الاحتمال لأن الدليل لا يتم دليلا شرعيا إلا إذا انحت عليه جميع وجوداته. نعم خاصة أنه أجمع على هذه القاعدة هذه أن النبي إذا بين أمر واجبا فإنه يحمل على الوجوب، خاصة إذا وضب عليه ابتدأ حال قيامه فتاويلا في الاعتدال، وإنما يجزئ الله أكبر، وإنما يجزئ الله أكبر الجلال ومدها مدا طبيعيا بالعربية من غير فصل بينها ولو بلكلمة تعظيم، فلا يجزئ أكبر الله أو الله العظيم أكبر أو بمرادفها بالعربية أو بالعجمية. هذا هو المذهب الذي هو راجح على ما يظهر، وإن كان حنفية يذهبون فيه إلى ما هو مشهور عنهم من أنهم يقولون بأن التكبير لا يكون على صور متعددة، الأكبر الله الله أكبر الله العظيم الله إلى آخر ما هو مشهور في مذهبهم، وهذا على كل حال بمقتضى القواعد ضعيف.
جيد. ولهنا دابا يسمع الانسان الراي ديالهم في هذا الباب ومخارجهم الفقهيه ويسمع لارائهم ويستفد الانسان من هذه الفروع التي خالفوا فيها الجمهور من جهه المبنى. وان كان الظاهر بلا شك ان هذا الذي مضى عليه الفقهاء والمذاهبي اقوى من هذا الذي عليه الحنفيه الفقهيه. اذا هذا ما يخص اللفظ. فان عجز عن النطق بها لخرس او عجمه سقط التكبير عنه. فان عجز عن النطق بها لخرس لا يستطيع ان يتكلم بها انه مريض، او عجمه لا يستطيع ان ينطق باللفظ العربي، سقط التكبير عنه ويكتفى منه بنيه الدخول في الصلاه ولا يدخلها بمرادفه من لغه اخرى. وكما يسقط عنه التكبير يسقط عنه القيام لها، لانه اذا سقط الفرع سقط موضعه. مهم من وسطنا وصفي، هذا هو الذي يجب عليه، لان ما عجز عنه لا يمكن ان يكون واجبا. وانت ترى هذا الشخص قد سقط عنه القيام فامر بالجلوس، وترى هذا الشخص قد عجز عن الركوع فامر بالايماء، وهذا الشخص قد عجز عن الركوع والسجود فامر بالاشاره. فاذا سقط الفرض من الفروض بالعجز فانه يكتفى بما يستطاع في هذا الباب، ويكفي في هذا المقام ان ينوي الدخول في الصلاه بقلبه فهذا كافي. اما اذا كان يقدر ان ياتي بكلمه الله ولكن أكبر عجز عنه، أو قدر أن يأتي بأتي أكبر يأتي به لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا كله مخرج على قاعدة السقوط بالعجز. الميسولة يسقط بالمعصوم، هذه كلمة الميسولة جابوها، يعني كلمة الميسولة ماشي عربية، هذه ميسولة الميسر، كلمة يساره ما كانش في لغة يساره، يقول الميسول لا يسقط بالمعصوم، كلمة ميسور كلمة معسور مش أنا ما كتقصي مع اللغة العربية. يسول يكون يسير، إذا كان من عسير يكون عسير. إيش نقول مثلا العسير اليسير لا يسقط بالعسير. أيوة. يكون عندها وصف قائم بالذات، شنو يكون عندها؟ المسؤول كيكون فعل خارجي، مفعول إذا فعله اسم خارجي، وفعيل إذا فسر بمفعول فيفسر بمفعول. سيد وعلى ذلك. ما لك المسؤول يسقط بالمعسور؟ أنا نحيا اللغوية ما صارش هذاك الشيء. الله أعلم. لا نعرف، هو المتيسر والمتعسر، المتيسر لا يسقط بالمتعسر، هي اللغة العربية. قلت يسر الأمر وتعسر أو عصر. إيه ولكن خاصهم يجيبوا عربية اللي بغاو يقصدوها، ماشي يجيبوا واحد الفضاء، ما كتستقمش هذيك مع الصرف ديال الأصل ديال الكلمة. وعلى أية حال هذه مشكلة لغوية، ويمكن أن نعتبرها من أخطاء الفقهاء، لأن اللغويين كيكتبوا أخطاء الفقهاء في بعضهم الألفاظ التي يخصوا فيها النحو اللغة، شي مشكل. نحن فقط نبهنا إلى أن هذا اللفظ رأى فيها هذه الجهة اللغوية. فإن عجز عن النطق بها لخارسين واضح واضح الآن أن تكبيرة الإحرام لا يجزئ فيها إلا صيغته الله أكبر، لأنها لفظ تعبدي شرعي. وهل يقبل المرادفة؟ لا يقبل المرادف، لأن المرادف لا يقبله إلا ألفاظ التي لا تتعلق بالعبادة. ولكن لو بدلت لفظا في الحديث بمرادفه جاز، ولو أبدلت لفظا به تعبد بغيره لا يجوز. من هذا قال وشعاء أن نبع المرادف مرادفون كمقسم وحالف، قال الشاعر ولا يجوز ما تعبد به، ولا يجوز الترادف فيما تعبد به، يعني أن تستبدل معنى بمعنى لفظا بلفظ وهو مرادف جائز في الحديث. تقول مثل حلف وتقول أقسم ما مشكلة، بناء على أن رواية الحديث بالمعنى جائزة، وإن كان بعض الفقهاء يمنع هذا ويحرمه، يقول بأنه لا يمكن للفظ الأصلي أن يؤدي لفظ آخر، وهب أنه أدى المعنى فهل أدى المبنى الذي هو فيه فائدة زائدة، وهب أنه أدى هذا المعنى هل يمكن أن يؤدي المعنى الذي وقع معه في التركيب؟ كلام فيه مجال للبحث والنظر. واضح. إذا خلاصة القول أن الذي تحقق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ دائما الصلاة بلفظه الله أكبر. هل هذا من باب الاقتصار ومن باب عدم تجاوز هذا الحد؟ هذا هو الذي ذهب إليه جماهير الفقهاء. وأخرج أبو حنيفة من هذا أنه يمكن أن يكون هذا فقط مختارا ومفضلا، لأن لفظ جاء فيها فكبير، وليس التكبير سوى التعظيم، وكل ما أشعر بهذا المعنى فهو كافي. وله مذهب معروف في هذا الباب، ولكن الظاهر أنه ضعيف. واضح. مداخل كثيرة للكلام في هذا الموضوع متعددة، يمكن أن تريد في هذا المقام على سبيل الاحتمال، لأن هذه الاحتمالات الفقهية التي تورد هي التي تفتح باب المناقشة. كان يقال مثلا العبرة بماذا؟ هل هو بالنية؟ يقال نعم. قالوا إذن فاللفظ الذي دل على هذه النية فهو كافي، فإذا كانت النية هذه المقصودة فكل لفظ أدى هذه النية وبينها فهو كافي، فيكون هذا مدخلا من المداخل التي يناقش فيها الحلقة يسوس غيره في هذا الباب. إذن الفرائض الصلاة كما ذكرنا شنو هو النية، والنية التي قصدها هي النية التي يقع بها التعيين. هل يمكن نية الظهر أن تنوب عن نية العصر فيدخل الإنسان على ما أحرم به الإمام؟ هذه مسألة ستاتي، لأن فيها بزاف ديال الخلافات. بعض الناس يقول كانت خلصوا الإمام في صلاة العصر ونصف وراء الظهر، هل يجوز ولا يجوز؟ مسألة عليها. قد يسأل أخرى أن بعض الناس يقول لك أنا يجوز لي أن أصلي وراء الإمام كيفما كان ولا يلزمني الاقتداء به في النية، وهذه مسألة أخرى ستناقش عند قوله ونية الاقتداء. وتمام الاقتداء ما هو عند الفقهاء؟ هل لابد من نية الاقتداء أن تكون تشمل الظاهر والباطن أو تشمل الظاهر فقط؟ هذه مسألة سبب ضرورة.
يقول أشرط على المؤمن نية الاقتداء وأن يكون يصلي التحن. يقول مثلا يكون شرط على المأموم نية الاقتداء وأن يكون في صلاة التحن.
نعم هذه شيء هذا فيه. ثم إذن هذه هي فرائض الصلاة. ثم ذكر بعد هذا ثالثها قراءة بالحمد. إذن فثالث هذه الفرائض هو أن يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا دليله ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا الحديث متفق عليه. ثم ورد أيضا أحاديث كثيرة في هذا المعنى وكلها تدل على نفس الحكم، وهو أن من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته باطلة، وقد وردت بألفاظ كثيرة وبطرق مختلفة. فاتحة قراءتها بحركة لسان على إمام وفد منفرد لا على مأموم، هذا إذا أسمع نفسه، وبل وإن لم يسمع نفسه فإنه يفي في أداء الواجب. إذن قراءة الفاتحة فرض واجب على إمام وفد، هذا ما ذكر المالكية، وحدها أن تقرأها بحركة لسان، بحركة اللسان لا بد من حركة اللسان، لأنه لا يعتبر في العبادة من باب القراءة إلا ما كان بحركة اللسان، فلو أجراها على قلبه فإن هذا لا يكفي. وهذا على إمام وفذ، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، سواء كانت جهرية أو سرية. وهل تجيب قراءة الفاتحة ولو على من يلحن فيها؟ وينبغي أن يقال إن النحن لا يبطل الصلاة ولو غير المعنى كما هو المعتمد، فإنها تجيب إذ هي حينئذ بمنزلة ما للحن فيه، وإن قلنا إنه يبطلها فلا يقرأها، وعليه إذا كان يلحن في بعض دون بعض فإنه يقرأ ما لا يلحن فيه ويترك ما يلحن فيه، وهذا إذا كان ما يلحن فيه متواليا، وإلا فالأظهر أنه يترك الكل. في هذا المقام يرز علينا فرع، هو فرع اللاحن، الرجل الذي يلحن الذي يتكلم باللحن، ولكن لحن على ضربين، لحن يغير المعنى ولحن لا يغير المعنى، والذي تشدد فيه هو الذي يغير المعنى، والذي يغير المعنى مثل مثلا الذين أنعمت عليهم، هذا مثلا. أما إذا قال غير المغضوب عليهم مثلا ولم يقل غير المغضوب عليهم فهذا لا يغير المعنى، يعني المعنى اللفظ الذي يغير المعنى هذا كارثة، أن في إفساد معنى الصورة، هذا يبطل. وسيأتي الكلام على العاجز هل هو قد سقط عنه هذا الحكم منه. على كل حال اللحن الذي يغير المعنى هذا باطل. لماذا؟ لأن هذا فيه إفساد للمعنى وقراءة للقرآن بما يؤدي إلى أن لا يكون قرآنا. هذا مثل من يقول أنعمت عليهم، أنعمت على من؟ هذا المعنى فاسد، وقراءة القرآن بهذا المعنى يخرجه عن حقيقته يؤدي إلى بطل الصلاة. أما إذا قال مثلا غير المغضوب ما كان غيري فهذا لا يبطل الصلاة، لأنه لا يؤثر في المعنى. هذا الشخص يلحن ماذا سيفعل؟ وقلنا بأن هذا اللحن من اللحن الذي يبطل الصلاة، مش اللحن الخفيف، اللحن الخفيف راه كثير. إذا كان هذا الشخص يلحن غادي نشوفوا اللحن فين عنده، إذا عنده غير في لفظة واحدة غادي يقرأ فيه ويصليها بركة، ويؤركع. إذا عنده في واحد البلاصة في الأول وفي الآخر ما عندوش يقرأ ذاك الآخر اللي ما عندوش فيه النحل مثلا تيخسر في الأول تيخربق في الأول وكان عنده من الثلثين مثلا تحت مزيانين يقرأ ذاك الثلثين مزيانين. بناء على هذه القاعدة التي تقدم ذكرها أن العجز يسقط الوجوب وأن ما استطاعه المرء فإنه يقتصر عليه وأن ما الفرض إذا سقطت القدرة عليه سقط الطلب به قد ذكرنا هذا مرارا. ولكنه لا بد أن يأتي بما يستطيع الحاجة اللي استطاع ولكن بشرط أن يكون هذا البلاصة متوالية ماشي يقرأ من قال الحمد لله رب العالمين ويمشي صراط الذين أنعمت عليهم ولا يمشي الآخر هذا لا يجوز باش كيقرا شي بركة مزيانة في الأول وشي حاجة في الآخر يقرأ الأول بركة عليه ما يقفز لا أساس. هذا في الحقيقة إنما هو مثال لما ينظر فيه من جهة الفقه ويمكن لك أن تنتفع بهذا التقرير في الفاتحة فيما يشبهه من الفروع التي قد تعرض لك في مسائل أخرى لأن هذا دابا نادر ما تلقى الإنسان بحال هذه الطريقة هذه قليل باش تلقى الإنسان ما كيقدرش يتعلم غير يتعلم لأن هذا دابا راه هذا السيد دابا راه ضربوا معاه باش يتعلم وما استطاعش يتعلم عاد قالوا لي صلي بهذيك الطريقة أما ماذا ما يمكن أن يلحم أن يتعلم فإنه يجب أن يتعلم. وراه كاين قبائل اللي ما كيعرفوش فيها الناس الفاتحة وخا في المساجد ما فيهاش الفاتحة وخاصة في بعض المناطق اللي ما فيهاش المدارس العتيقة لأن هذه المدارس العتيقة على 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 ما فيها راه حافظت على أمور كثيرة بالنسبة للقبائل اللي هي فيها مازال الناس يمشيو تيسولو تيجيبو شوية الأخبار تيديرو لهم هذاك الشلحة هذاك أوزال بالشلحة ديرو هذاك الأمير بالشلحة فقه المالكي أوزال مختصر ديال الخليل ديرو بالشلحة الحمد لله في الكلامي عاوني كيشاوسيكي شباب والباري ادناو الفرائض الوضوء شلها في شلها قديمه فيها انفيض فيها تنفيضين فيها شي كلمه كاع فيها الفرائض كاع ما بقاتش شلها واحتفظ عليها هو الديوان ديالو ضروري بالشلحه. اما القبائل خاص تمشي لنا واحد ديال الحاج واحد طلبت ما عنده واحد الحانوت تيخلي فيها ولدو تيخرج للبوادي تمشي لهذوك الفلاحه وهذا شنو تيسمعوا ذوك الناس كبار 70 عام 65 كيعلمهم الفاتحه العذاب مسكين فاش كيوقع دابا قال لي كنضطر مع شي واحد عامر هذا في الرفوش ديال البعيم الرجلين ديالي عامر عامر فيه ديال 6 شهور 7 شهور وما كيغسلوش الرجلين ولا الصباط باش كينعس باش كيفوت وعليه جلابة ملي كتكون سميتو كيلبس عليها واحدة أخرى كيلبس عليها واحدة أخرى كيلبس عليها واحدة أخرى وهذيك اللي كاين تحتها ما توصلات وهذيك اللي فوق منها وهذي ديال السوق كيلبس عليها هذوك الأخرين كيمشي معاهم حتى البادية كيمشي معاهم لا يعلمون شيئا من هذا نهائيا. يعني واحد المرة مشينا قال لي المكة ودرنا بواحد القبر تما هذاك الوالي الصالح الكعبة قال لهم درنا بواحد القبر تما واحد الوالي الصالح ناس حنا قال لي سبعاد المرات درنا بهذاك القبر كاع ما عرف كاش هي الكعبة كتحب القبر راه زين كتزندر انت راه ماشي كان دابا المسجد كيعبوا فيها نص القمار القمارة كيدخل المسجد معاهم سميتو كيديروا القمار وسط الكعبة لا يفهمون شيئا من هذا ما كان شوية الحركة كان الناس كيف لعوت الماء وكان واحد كان واحد لكارثة لا تتصور لما خصك مشيت دير واحد رحلة اجتماعية فكرية وتحمل شوية الهمجية ديال الناس وقلت معهم شوف بنزلهم فين وصار وفين سميتو وفين وصلت الأمور تفرع جب وما كان والو الناس دابا وقع لهم واحد مشكل كبير الإسلام منعهم من ذلك الشهوات ولو دخلوا لها من باب تهمجي ما لهم مضربتين بالشرع لهم مضربتين بالعقل حتى فيهم شي وقع بعد كاين شي طلبه زعما كيعجبوك فهاد الشيء كيمشي للمسجد تبقى فيه شهر شهرين تتلقى تيدير تيجمع الناس يقرا الفاتحه قرا وكذا وكذا واش عرفتوا شكيف تغسلوا غسل نتا سير نتا تدير بالماء سير توضا قدامي لا 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 راه خليتي هذه ديرها حتى ديرها حتى كيخلي الاثار ديال الخير في هذيك البلاد ما كيبقى غير مده كيخلي داك الشيء كاين شي واحد اش كيدير ملي كيدخل كيدير غير مشاكل لا انت ما تقولش سيدي احمد وموسى لا تا واحد الناس دابا راه خاصهم البدايه ومن بعد ملي غيكونوا كيصليو ويدخلوا يصليوا هذا تقولوا ما ديفلام كتقولوا راه ما تقولوا شنو تقولوا راه الله سبحانه وتعالى التوحيد ديالو تخالف هذا الشيء اللي كتقول سرعان ما كيأثرش كيجيب الدراري كيعلمهم كيقريهم صلى الله السلام عليهم. إذا فإذا كان هذا الشخص يقرأ الفاتحة ويلحن فالحكم هو ما تقدم وسنرجع إلى هذه الفاتحة على ما الذي أسقط هذا المالكي عن المأموم شنو الحجة ديالو. قلنا بأن
الفاتحة فرض من فرائض الصلاة ثم قلنا بأن المالك يرون أنها واجبة على الإمام والفذ فقط
ويرون أنها ساقطة على المأموم، ساقطة على المأموم. استدلوا بحديث الذي رواه مسلم: وإذا قرأ الإمام فأمسطوا، وإذا قرأ فأمسطوا. هذا الحديث هو الذي استدل به المالكية في هذا الباب. المالكية يقولون بسقوطها في الزهرية، يعني حصي يقرأها في الزهرية، يقرأها في السرية. وإذا قرأ فأمسطوا، لأن كلمة الإنصات لا تكون من يقرأ بالسر، الإنصات لا يكون من يقرأ بالسر، وإنما تكون من يقرأ بالزهر. فخصوا هذا الحكم بالزهرية، وأن لا يقرأها المأموم، أن يسمع. وأما في السرية فيرون أنها تقرأ، ولكن يحملها الإمام عنه إذا تركها، وما هو معروف في المذهب. والحنفية لا يرون قراءتها مطلقا، واستدلوا بالحديث المعروف: وإذا قرأ الإمام فقراءة له. قال الحافظ ابن حجر: وهذا الحديث ضعيف، وهذا الحديث ضعيف. ثم قراءة الفاتحة القيام لها، أي أن تقرأ من قيام في صلاة الفرض للقادر عليه. وإذا تقرر أن الفاتحة واجبة على كل مكلف فإنه يجب تعلمها إن أمكن كما ذكرنا، وإن لا يمكن التعلم لأن لم يقبله أو لم يجد معلما أو ضاق الوقت، ائتم وجوبا بمن يحسنها إن وجده، وتبطل إن تركه، يعني ينتقل في التكليف إلى القدر المستطاع، وهو أن يبحث عن إمام يأتم به، وإن وجده ولم يقتدي به بطل صلاته، لأنه قدر ولم يفعل المقدور عليه، فلم يأتي بما وجب عليه شرعا، وبذلك بطلت صلاته. فإن لم يمكن التعلم أو الائتمام ولا الائتمام، فالمختار سقوطهما، أي سقوط القراءة والقيام لها. لم يستطع أن يتعلم لعجزه عن ذلك، ولم يجد إماما يقتدي به. فإذا حصل هذا الأمر حقت عليه صفة العجز، وبذلك سقطت عنه قراءة الفاتحة كما سقط عنه القيام لها. إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا قلنا بأنه سقطت عنه قراءة الفاتحة والقيام لها، فهل يجب عليه أن يأتي ببدلها، أن يأتي ببدل لها مما تيسر من الذكر، فأن يقرأ مثلا شيئا مما حفظ من القرآن، أو أن يذكر الله تعالى يحمده؟ المسألة فيها خلاف. والذي ذهب إليه بعضهم من فقهاء المالكية أن عليه أن يأتي بما استطاع من الذكر، أما القرآن فإن كان يحفظ شيئا من القرآن، فنظرا لأن الحنفية لا يرون وجوب الفاتحة وإنما يرون وجوب قراءة القرآن فقط في الصلاة، استدلالا بحديث المسيء صلاته الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قلت فاقرأ بما تيسر من القرآن. أخذ الحنفية بهذا الحديث كما أخذوا بقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، وجعلوا الآية في الصلاة. إذن فإذا نظرنا إلى هذا الأمر، فإن بعضهم ذهب إلى أنه يأتي بالذكر، يستغفر الله تعالى مثلا وأن يحمده يثني عليه، يقول مثلا بلا صفر صحيح الفاتحة، ما هو ما حفظش الفاتحة من قبل الصخرة، ولم يزيد من يأتم به من الأئمة ماذا سيفعل؟ قال بأنه يذكر شيئا مما يعرفه من الذكر، ولكن هذا فقط عندما يرى هذا القول. وذهب بعضهم إلى أن هذا لا سبيل إليه، لأنه ليس منتقلا إليه بدليل شرعي، أن نحن انتقلنا إلى الإمام لأن الإمام ثبت عند الفقهاء المالكية أنه يحمل الفاتحة، فهذا وجه سديد بين رجحانه. ولكن إذا نظرنا إلى أن ننتقل إلى الذكر، فهذا أمر لا نعلم وجه ارتباطه بهذا الموضوع، فلذلك بعضهم رأى بأن لا يقال بهذا الرأي. وإذا قلنا بأن هذا الشخص الذي لا يستطيع أن يأتم ولا يستطيع أن يتعلم الفاتحة، فإذا كان هذا حكمه السقوط بما ذكر، فإذا قام في الصلاة، فإذا قام إلى الصلاة بعدما كبر، فهل يفصل بين التكبير والركوع بناء على أن هذا المحل محل قراءة، يقف هنيهة حتى يفصل الركوع عن التكبير. قال هذا مندوب وليس بواجب، لأنه إذا سقط الفعل سقط زمانه، إذا سقط الفعل سقط زمانه ومكانه، لأن هذا لا يقرأ. وإذا كان لا يقرأ الفعل ساقط عنه، وإذا كان ساقطا عنه فزمان تلك القراءة أيضا داخلة في الساقط عنه، وبذلك فإنه لا يجب عليه هذا الفصل. وما فائدة هذا الفصل والفعل المطلوب سرعا لم يقع فيه؟ فقالوا بأنه لا يلزمه، ولكنه فعله ندبا استصحابا للفصل الأصلي، استصحابا للفصل الأصلي الذي بين التكبير والركوع، فهذا مقبول، لأنه في الأصل يوجد الفصل، في الأصل يوجد الفصل بين التكبير والركوع، هذا أصل. فإذا استصحبه وأتى به ساكتا من أجل الإتيان بهذا الفصل فهو محمود مندوب، ولكنه لا يلزمه القاعدة التي تقدمت أنه إذا سقط الفعل سقط الزمان الذي يكون فيه. ثم انتقل بعدما ذكر هذه الأمور وكلها مقررة على قاعدة العجز وقاعدة الإتيان بالمقذور عليه وقاعدة سقوط الزمان بسقوط الفعل فيه، هذا الفعل ما كانش السبب لأنه ما كانش الفعل ديالو، انتقل إلى مسألة على كل حال فيها خلاف معروف، وهي هل الفاتحة تجب في كل ركعة أو تجب في الجل فقط وتسن في الأقل؟ هذا أمر مختلف فيه، وهذا ليس مذهبا جديدا، فهذا قديم لأنه اختلف فيه. هل تجب الفاتحة في جميع الركعات الأربع مثلا في الرباعية، أم أنها لا تجب إلا في الجل، يعني ثلاثة ذو الجل وفي الرابعة لا تجب؟ المسألة فيها خلاف، والصحيح أنها ليست سنة في الرابعة بل هي أو في الثالثة من المغرب مثلا، هذه هي الجل، هذه الأقل. قال بعضهم بأنها سنة في هذا الطرف وفرض فيما سوى في الجل، ولكن الصحيح الذي استقر عليه الأمر هو أن الفاتحة تجب في كل صلاة، استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، عندما علمه أنه يقرأ ثم بعد ذلك يركع ويسجد قال له ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، فدل ذلك على أن هذا الفعل يجب أن يكون في كل ركعة. وبعد هذا ننتقل إلى مسألة أخرى فرعية، وهو إذا ترك منها آية ماذا يفعل، أو أقل، أو تركها كلها سهو ولو لم يكن التلف بأن سجد ماذا سيفعل؟ وإن ترك الفذ أو الإمام آية منها أو أقل أو أكثر أو تركها كلها سهوا ولم يكن يمكن التلافي أي الاستدراك بأن ركع سجد قبل سلامه ولو على أنها واجبة في الكل مراعاة لقولها بوجوبها في الجل، فإن أمكن التلافي تلافاها. إذن من ترك آية أو أقل أو أكثر أو تركها كلها سهوا، خلى واحد آية ولا زوج وقرا السورة مثلا، ولا كاع ما كانش السورة في الربعية، ما كانش السورة في الركعتين في الركعة الأخرين، ثم ركع وبعدما ركع تذكر أنه ترك هذه الآية يتم صلاته ويسجد قبل السلام، يتم صلاته ويسجد قبل السلام، فإن لم يسجد قبل السلام باطلت صلاته ولو على أنها سنة، ولو على أنها سنة بناء على أن على من قال بوجوبها في الكل قبل سلامه، فإن كان التلافي تلافاها، فإن لم يسجد أو تركها عمدا بطلت. أما من لم يسجد قبل السلام بأن سلم وذهب لحال سبيله ولم يسجد فهذا صلاته باطلة، وكذلك لو تركها عمدا، لو تركها عمدا تعمد فترك آية من الفاتحة أو بعضا منها، وينزل منزلة الترك ما لو قرأها من قيام قبل أن يستوي قائما،
لأن قراءتها وأنت راجع من السجود يعدك أنك لم تقرأها. إذا رجعت مثلا قبل ما تستوي أنت كتبدأ الحمد وأنت جاي من الركوع جاي من السجود وأنت كتبدأ الفاتحة زلبان رجعتي من السجود وكتبقى الفاتحة في الطريق يلا وصلتي جهة الركوع وتبديتي الحمد لله رب العالمين الرحمن يلا وصلتي قصتي هكا وصلاتي إياك نعبد وإياك نستعين هذا 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 يعتبر تركا لأنك وإن قرأتها فأنت لم تقرأها من قيام ولما تركت أن تقرأها من قيام فكأنك لم تقرأها لأنك تركت محل قراءتها الذي هو فرض
فرض
على حساب إذا تذكرها ثلاثها عاد قراءتها اقرأها اقرأها إذا متلفها فتح تركع وتذكر بأنه راها ذاك القرية ماشي هي هذه خصو شيء جوج الآيات ولا آية إذا قبل السلام إذا هو استمر على ذلك الحالة حتى كملت صلاة ومشت حالته صلاته باطلة لأنه ترك ما وجب عليه أن يأتي به وأن يتلافاه إن كان فإن لم يمكن فإنه يصبر ذلك بالسجود قبل السلام ولو تركها في ركعة من ثنائية أو في ركعتين من رباعية سهوا تمادى وسجد للسهو وأعاد أبدا احتياطا على الأشهر أما من تركها يعني قرأ السورة في الركعة الأولى ولا الركعة الثانية وتذكر الفاتحة ما صلاهاش غير يكمل هذه الصلاة ديالو ما يخرج منها غير يكمل هذه الصلاة يكملها ومن بعد غادي يعودها يعود هذه الصلاة يعودها كلها أبدا خفي ذمته أبدا ماشي في الوقت أبدا لأن الذي تركه ركن والركن القولي وإن كان خف فيه الأمر عن الركن الفعلي فإنه الأصل فيه أنه يبطل الصلاة تركه هذا الأشهر نعم هو دابا هذا قال تركها في ركعتين من ثنائية أو في ركعتين من رباعية سهوا تمادى وسجد للسهو وأعاد أبدا احتياطا لأن الصورة هنا هو إذا خلاها في واحد الركعة في الصبح ولا خلاها في ركعتين في الرباعية أجل فيها هذا الحكم هذا أما إذا تركها راهي ركن حكمها حكم الركن الذي سيأتي بعده لأن عند الأركان القولية وعند الأركان الفعلية إذا تركها وتذكرها في الصلاة فسيأتي حكمه لأن إذا تذكر عن جوج الحالات إما أن يتذكرها قبل الركوع وإما أن يتذكرها بعد الركوع وفي كلتا الحالتين سوف يأتي حكم دياله وكذلك لو ترك السجود والركوع فهذا كله سيأتي في بحثه من ترك الركن فإنه إن تذكره قبل الركوع تلافاه وإن تذكره بعد الركوع أزال ركعة بتمامها وعاد ركعة بدل تلك الركعة التي سقط فيها رخصة شاجج الحكم هذه خلى فيها نص هذه خلى غير واحدة هذه خلى فيها نص في الرباعية خلى الفاتحة في ركعتين نص وفي الصبح خلى فيه ركعة تركه في النصف واضح ولهذا لهذه لها حكمها خاص وهذه غادي في الحكم إبطال الصلاة لأن هذه الصلاة هذه ذهب منها ما يمكن استدراكه لأن هذا إلى صلاة الصبح غادي يكون هو أصلا غادي يكون ويتر لاستعداد الويتر وسيخرج هذه الصلاة إلى عن غير حقيقتها ثم هذا دابا شنو وقع عليه أنه ترك الفاتحة في ماذا في الركعة الأولى وليس الشيء غادي يجي لأنه سيؤدي إلى زيادة ركعة وسيخرج عن هيئتها وكذلك الأمر فيما سيبحث في الدفاع أما لما أخذ فهو واضح أن هذه الصلاة لا يمكن إصلاحها لا يمكن إصلاحها لأنه لو أصلحها بكم سيصلحها خلى فيها الفاتحة بماذا ركعتين سنوغا كيفاش غيصلحها هذا يجد ركعتين أخرين لا فأختير هذا احتياطا إذن هذا ما يتعلق بالفاتحة ونعيد فروعها فنقول أسقطها الملكية على المأموم بحديث وإذا قرأ فأنصتوا حديث الذي رواه مسلم وغيره مسلم هذا كان مسلما فقط لأنه الأولى بالإسناد إليه أما أمر ثاني قلنا بأن الفاتحة اختلف فيها لواجبة في الكل أو واجبة في الجل الصحيح أنها واجبة في الكل ثم إذا عجز عنها المصلي
فإنها ساقطة عنه وسقط عنها القيام ولها في اعتبار ما تقرر في القاعدة التي تستمرها. ولكن لو وقف بمقدارها استصحابا للفصل الأصلي بين الركوع هذه القاعدة أراد تخرجت لقلمة الججنة فتخرجت دين المالكية حسن سببها رادي بالاستصحاب. هذا الفصل هذا ثبته بالاستصحاب استصحابا لهيئة الصلاة الفصل الذي يقع بين الركوع والتكبير. فقال ينجب له أن يقف هذا في هذا الوقت لهذا الاستصحاب. وبعدما ذكر ذلك انتقل إلى الركوع هذا المبنى الخمس من هذه ثم قيام فيهما إن تستطيع ثم استناد أو جلوس فاضطجع فيهما تكبير الفتحة ثم استناد إن لم تستطع القيام ثم جلوس إن لم تستطع الاستناد فلم تستطع لا هذا ولا ذاك ترجع فاضطجع كالعادة. وسابع ركوع قال هنا ثم الركوع والسجود فعلما ورفعه من كل ركن منهما. ثم الفرد السابع الركوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتك ثم فرج بين أصابعك ثم امكس حتى يأخذ كل عضو مأخذه. هذا هو الأصل في هذا الحديث. وسابعها الفرائض ركوع تقبل راحته هذا مأخوذ من الحديث تقرب راحته فيه من ركبتيه ونزب تمكينهما منهما ونصبهما. هذا مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا بد أن نقرأه كما أورده البغاوي في هذا كتاب شرح السنة. قال عن سهل قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فرقهما جعلهما أوتارا وتر يديه فنحاهما عن جنبه. الحديث الجنبي هو اللي هنا خصه السند هو اللي حديث هو تقرب راحته من فيه من ركبتيه ونجيب تمكنهما منهما غير هو كيعطي الحكم لكل فعل نجيب السحب الكيسي هذاك الأحكام المستخرجة راها هو نشه الحديث لكي يسألك تذير لكتسمه خليل أراد أن يبين فأبهم وسير وجه الفقي أسود مظلمة حد الهجو الذي جعل فقه أسود مظلمة هو الجهل لما كيتهمش كيقول خليل ولا العدو. خلاصة القول أن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وأبو حميد اسمه عبد هذا حديث حسن صحيح ورد في سنن الترمذي كما رواه أبو داود أيضا فقد رواه الترمذي وأبو داود والبغوي في شرح السنة والبغوي من الذين حدثوا بعد المئة ليس كذلك والبغوي والزهيم وفئة كالطبري حدثوا بعد المئة والبغوي والزهيم وفئة الطبري حدثوا بعد المئة مئة سنة أشوف سيدي الله سبحان الله رأمن ما تسعهم الله في جوارحين مئة سنة وما زال يحدثون. وقرأ هذاك على الزهيم إن الجبان حتفه من فوقه كالكلب يحمي جلده برقه. قال لي قول ثور يا ثور الكلب واش عنده قرون الرق هو القرن واش الكلب عنده قرن. عجب كيف دابا عليك بغا يجربوه واش باقي ضابط الحديث لان قال هذا راه كبير في السن هذا ما بقاش عارف اش يقول ودسوا لي هذاك باش يقرا داك الشعر قدامه لان لو سكت غيقول الرجل اختلط الرجل لم يضبط صافي واحد 108 سنين وباقي كيقرا الحديث 108 سنين اكل دابا بدا الحديث 20 سنة ودابا بدا 80 سنة حدثنا
البركة
الطبري
حدثوا بعد ما انت ما حفظتش سميتو الاشكالية العراقي لا شحال هذه ما كان قراها وبقيت لها شي بحر شحال هذه
22
سنه ان شاء الله راه خصك تكون في 20 سنه كملتي العيب 20 سنه خليت خصك تكون حافظ قاعد غير تخريبات قرر من موت نص 20 صافي تلقاك حافظ كرسي. خلاصه القول ان هذا حديث حسن صحيح كما قال الامام البغوي وكذلك الترمذي ورواه أبو داود. أبو حميد اسمه عبد الرحمن بن سعيد بن المنذر وأبو سيد اسمه مريخ. قلت
كلام البغوي. هذا هو السنة في الركوع عند عامة العلماء، أن يضع راحتيه على ركبتيه ويفرج بين أصابعه ويجافي مرفقه عن جنبه ويصوي ظهره وعنقه ورأسه، وهالشيء غادي يجينا تمكينهما ونصبهما ولا يبرزهما. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح الرجل، أن يذبح الرجل في الصلاة كما يذبح الحمار، وأراد بالتذبيح أن يطأطئ رأسه حتى يكون أخفض من ظهره. يروى هذا بالدار والذال وبالدار المهملة أعرف التذبيح أن يطأطئ رأسه حتى يكون أخفض من ظهره. وروي عن عبد الله بن مسعود قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ركع طبق يديه بين ركبتيه. طبق هذه كانت مذهب ابن مسعود التطبيق، وهو أن يجمع بين أصابعه هكذا ويضعهما بين ركبتيه. كان هذه الحالة هي التي عليها ابن مسعود، فهي الأصل في الركوع. إذا ركع جمع بين ركبتيه وجعل يديه بينهما هكذا. شنو التطبيق ولا ما عرفتوش؟ وكان عمر يمنع الناس من التطبيق في الصلاة، وكان ابن مسعود يطبق وهو مذهبه، وروي عنه أنه بقي على التطبيق. نعم. إلا أن هذا التطبيق منسوخ عند عامة أهل العلم. روي عن مصعب بن سعد قال: صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني أبي وقال: كنا نفعله فنهينا عنه، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركاب. قال عمر بن الخطاب: إن الركاب سنة لكم فخذوا بالركاب. رواه الترمذي والنسائي أيضا. إذن هذا هو مأخذ هذا الحكم الذي ذكره هنا صاحب المختصر.
طريقة الوقوف
الدواء من النبي صلى الله عليه وسلم واحدة بوش التلمة هي ديال الصلاة غادي نقلبوا فيها. قد ديال العبادة إذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. القاعدة المقررة أن الفعل إذا وفسر الواجب فإنه يكون الأصل فيه أنه واجب حتى يرد الدليل على خلافه، لأن ما الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ وأقيموا الصلاة الذي أمر نفسه الذي قام فيه هو الصلاة، والصلاة واجبة، فكل ما فسر به هذا الفعل فإنه واجب، ولا يخرج من ذلك إلا ما دل الدليل على خروجه من هذا التفسير. هذا هو الأصل، ما يوجد شيء قدموا فيه على الحجة يقولوها كلها. إذن هذا هو الوجه دائما. قال وكمل هذه الكيفية: وهذه القدر الكافي، وأكمله أن يسوي ظهره وعنقه فلا ينكس رأسه ولا يرفعه. هذا تشتري هذا الحديث الذي فيه أن النبي نهى عن أن يتذبح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، لا يصوب يعني لا يطأفئ ولا يرفع، وإنما كان لأنه إذا دفت الكس على الراكع ما يتحركش الكس، حطه على الراكع حط برا. نعم يشرف ديرك جزء ديرك ماشي ماشي رأسه ويخفض رأسه، لا الرأس يتقدم ماشي. هذا معناه هو دواء السنة، ماشي ما يتأطأ ما يهز. هذا هو التسميم الركوعي الذي ورد في السنة كما سمعت الحديث ديال أبو حميد وهو من الصحابة. ونزب تمكينهما أي الراحتين من ركبتيه مفرقا أصابعه، تمكينهما من ركبته مفرقا أصابعه. أما إن لم يمكن فقد فاته الندب، ولكن الركوع إذا كان غير حتد مثلا إذا ما فرقش وما مكنش الدين ديالو من الرفعين، ما الذي فاته الندب. أما الوجوب فيكفي فيه ما تقدم ذكره، لأن كاين هنا زوج طروف، الطرف الأول فرض والطرف الثاني مندوب. باش تركع تقرب راحته فيه من الركوع من ركبتيه بأن وضعهما تخفي وضعهما، يعني الدين يكون الركوع يكون الدين يجي مع الركبتين، يعني باش يمكنهم من الركبتين وأن يضعهم على الركبتين ويفرق الأصابع، هذا طرف ثاني خلاف أنه منزوب. ما الذي جعله منزوبا وهو من بين الأسرة؟ ما تقدم من ورود هيئات غير هذه الهيئة، وهو ما تقدم عن ابن مسعود من التطبيق. هذا أولا. إذن فالركوع حقيقة شرعية في السير. ونصبهما أي ركبته ولا يبرزهما قليلا أي وضعهما معتدلين من غير إبراز لهما يعني ما يخرج الركبتين ديالو خرجهم شوية باش تمشي منهم ماشي عاوتاني يعني ماشي يبينهم بزاف خرج الركبتين ديالو باش لا خرجهم شوية باش يشدوا نصف. ثم الفرض الثامن رفع من الركوع فتبطل بتعمد تركه وهذا مخرج على ما تقدم من الأدلة التي سبقت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع راجع حتى يطمئن ولقوله الذي علمه الصلاة ثم رفع حتى تطمئن تطمئن يرجع كل عضو إلى مكانه إلى محله. ثم السجود على الجبهة لأنه هو السجود المأمور به هو وارد في الحديث النبوي سنذكر دليله ما بين الجبهتين إلى الناصية على أيسر جزء منها وندب إلصاقها بالأرض أو ما اتصل به كسرير على أبلغ ما يمكنه وكره شدها بالأرض بحيث يظهر أثره في جبهته ويشترط استقرارها على ما يسجد عليه فلا يصح على تبر أو قطن إلا إذا اندك لا ارتفاع العجوزة على الرأس بل يندب. إذن هيئة السجود أن تضع جبهتك على الأرض أو ما اتصل بالأرض لكن بشرط أن يكون صلبا بحيث إذا ضغطت عليه لا ينزل حال مثلا التبن لا يجوز السجود عليه إلا هذا التبن ديال الماكينة هذا ليس يكون بحال الغبار يولي بحال الطراب يعني تطحنه بزاف لأن إذا كان يحتس عليه رجلك ما تنزلش قش هذا يمكن الإنسان يجد عليه. أما هذا البولزة فيه نوعا فيه نوع صلب وفيه نوع لم يندك إلى نفسك ينزل هذا لا يوجد عليه لأنه ليس متصلا بالأرض لابد أن يتصل بالأرض ووجود هذا بينه وبين الأرض يدل على أنه لم يتصل به لابد من الاتصال بالأرض حتى يكون صلبا هذا هو السجود. إذا فالسجود على الأشياء التي ليست مندكة حيث لو وضعت عليها الجبهة نزلت أو إذا ضغطت عليها أحسست بأنها تنزل هذا لا يوجد عليه لعدم اتصاله بالأرض ها؟ لا هذه خليك حالة ضرورة كانت ضرورة فيك ضرورة ولكن عندما تسجد كتسجد الطائرة صار كان على الإشارة كيسجدوا في الطائرة ولكن اللي فيها مسجد واللي إذا كانت شي بلاصة مزيانة أما إذا كانت غير هذيك شنو هذيك زوجة بحال الطوبيس ما تسجد إشارة اللي فيها غالبا الطائرة فيها على الإشارة ها؟ ثم هذه حكمها حكم سميتو حكم الرخصة دابا أرضها هي الأرض السفينة أرض السفينة هي الأرض أرض السفينة هي الأرض نعم لأنك أنت غادي تسلع على هذه الأرض وعلى هذه الأرض ورد السجود سجود على الأرض ولم يعطي للشيء حكم الأرض إذا كانت في السماء هذه قضية أخرى سجودك على هذه الحديدة هي الأرض ثم هذه محل هذه الرخصة السفينة محلها رخصة أرضها هي محل السجود كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على الأرض ولا بد أن يسجد على الأرض وما يقوم مقام الأرض يجب أن يكون متصلا بالأرض وصلبا تكون فيه الصفة للأرض ويكون متصل بالأرض ولا بد من هذا الأمر
الصفة للحلال ليس صلبا فإنه كان فرش على القناة
إذا ما كان صلبا تصلص عليه نزل الأرض وصلها عليه إذا كنت في مغيب ولا ما غنفش ابن حلاء لكل حالة حكمها الأصل هو تشد على الأرض وكان السلف لا يصلون إلا على الأرض ويختارون أن لا يصلوا لا على السجود لأن السجود دبر بدعة بدا السجود راه بدعه والاصل في المسجد السكون في الاضطراب الا بغينا نبدو السنه راه انت ما غادي نبداو المساجد ما بقاتش فيها لذه الصلاه السجاد دابا كتصلي عليه كتحلو واش انت دابا صليتي ولا ما صليتيش لانك كتحس بعض المرات بهذاك الشوف غليظ بزاف بعض المرات كتقلب السلاح حدا الحيط لانه هو اللي قاش شويه اما هذاك اللي كاين هنا اذا درت عليه كتلقاها كينزل فما عليهش سجود هادشي اللي كيجي في هذيك هو كيديروا دابا في المساجد هو تخين وغليظ ها هذا ماشي ديال العباده ولكن لاباس ها رجلين رجلين اصلا الصلاه ما فيهاش داك الشيء في الاصل الصلاه ما فيهاش السجن هاد السجن راه بدعه ماشي نهزو معنا السجن ما لا شنو تاع الارض ما كاش غادي يدير لك مزيان كاش ديال الارض هذاك الشيء ديال الارض المشكل ديالو مثلا كان في المحراب فين داك الدبره فهذيك الدبره في الارض او استنى هذيك الشيء بيدها صحكها قلنا صحك لنا العرض كذا ماشي ما داريش كان في هذاك الشيء ما كيشدوش على الفراش ولكن كيشدو في الارض
فهذا الدبر الدبرة الدبرة ديال السجود كيف سجدت تما كيف تما تحل يعني كيف واحدة بلاصة ديما كيف فيها بلاصة كتولي فيها الدبرة بحالك وبيتي فيها شي خطران هذيك حتى هي كدار في المسجد كدار في البصلة والأصل في السجود أنا خصو تكون في الأرض وخص الصلاة تكون في الأرض هذا هو الأصل هذا هو الأصل في الشريعة زعما راه المساجد راه بهذه الطريقة هذه فرغات من هذيك هذيك اللذة ديال العبادة ما بقاتش ما كتجلس انت على الفراش كتحس بالفراشة فراش سميتو ديال الرفاهية وديال يعني ديال هذاك الشيء ديال الدنيا ماشي ديال الآخرة أمور ديال الآخرة خصها ديما تكون فيها التواضع والإخبات والخنوع ماشي أنا غادي نصلي نجيب أحسن فراشة يعني مصنوعة من 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 من, من الوبار ولا كذا ولا غادي نصلي فيها ما تحتاج هذاك الشيء تقدر تحطو في البيت تجلس عليه ولا تنعس عليه الحاجة ديال هي ديال المباح أما العبادات الأصل فيها الإنسان يديها في ملاحة اللي فيها التواضع ولكن دابا هذا الشيء اللي كان دابا في المساجد ما عندك غير هذا الشيء في المسجد
دابا تلقى فيها الزرافي تلقى فيها
ولذلك بعضهم يصلي كيصلي في شي مسجد قديم ولا شي حاجة كيتجنب هذاك الشيء ديال ديك الجمعة كلها ها شي بون جاي
كاين شي بلاد كيكون قاسم لوكما
إلا كان قاس صلي عليه ماشي قاس حنزل أنت باش كدير فوق البوج ما تنزل أنت باقي صاحي تنزل تحت إذا كان شي واحد مريض تقول قدر تقول ليه يصلي عليه، علاش ماشي مريض علاش غيصلي عليه؟ علاش ما ينزل هو الأرض يصلي عليه؟ وبقى فوق البونجا مالو؟ خصو ينزل الأرض يصلي عليه، الإنسان اللي قادر يصلي عليه خصو يصلي على الأرض، وخصو يحيد هذاك الشيء كاع ديال الزراب ويصلي هو في الأرض، كاين شي حصيرة حصير، يصلي على الحصير وحاول تاني، هذا هو الأصل في العبادة، الأصل في العبادة أنها خصو تكون متلبسة بالتواضع، والإخبات ماشي تقبل بذلك ديك الشيء ديال، لأن القلب ما كيوصلش ليه غير الحاجة اللي جات منه. الحاجة اللي ما جاتش منها ما توصلش ليه إذا إنسان ما طلعش منه فاش كيوصل للقلب القلب ما كيتلقاش إلا من الصفة ديالو الصفة اللي فيه هو باش كيدخل داك الشيء اللي كيدخل فيه الكبر كيدخل السم فيها الغرور كيدخل السم فيها التواضع راه كيدخل داك البركة ديالو كل صفة اللي فيها هي باش كي هو الجارحة العظمى الجارحة العظمى وبالصفة اللي فيه كيقنص جارحة كبيرة الجارحة هو داك الباز اللي كيطلقوه ولكن هاد الجوارح كلها راه معروفة الذنوب ديالها ولكن هذاك لا هذاك ما كيسيدش في الذات ديالو كيسيد الصفات اللي فيه لذلك الانسان الا دخل الصلاه بهذيك الصفه ديال الاخبات التواضع مقلب اختار هذيك البلاصه اللي هي كتكفل هذا الفعل هذا فهذا افضل ان شاء الله عز وجل واحسن ولكن خصك كده بغيتي تعبد الله تعالى تعزل ما تختارش مع الناس بزاف ان اتباع تسرق اتباع اللي بغى يعبد الله تعالى يعتزل الناس ماشي عايش كل من هب وزاد كيشرب الانسان من الاخرين والمجتمع اليوم يستلزم على الانسان يكون شويه من عزم يكون شويه كما كيقولوا شعبي القهاوي مع القهاوي يعتزل شويه يدير راسه بحال الى 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 غضبان على الواقع يعتزل شويه لا بد من العزله العزله في هذا الزمان واجبته لان الا ما عزلتيش غتولي واحد من غيكدروا لك داك الشيء اللي بغيتي ما غاديش توصل لحتى حاجه خلاصه قولي ان العباده لا بد فيها من صفه التواضع وكان عرف ان الفقهاء ممنوع من ان باتا تجي عنده في الوقت ديال الخدمه ديالو ممنوع والا ويلو لك ثم ويلو جيت عنده في ذاك الوقت واحد السيد قاعد في العوام تيجو عنده كل بغاو يصدوا في ذاك المسجد كيدير شي بركه ديالناه وكذا جاو عنده اش دار هو مشى عند لقى استدعاهم ديك الشيء كيجيو عند زعما بس ما تنزلوش تقيم ما تنزلوش قالوا بالهم من الشتاء بالهم من الشتاء سيدي هذا هو من غونس خلوني راه حالو بيني وبين الله حالو الشياطين حالو بيني وبين الله يقول انا ما عمرنا شهور نوصلوا لي قالوا ما بغيتوش تعطيوني التاسع كل نهار احنا مشينا عند الفقيه جايين عند الفقيه ما بغوش يتفرقوا عليه الشيء حتى قالوا ما بقاش هذا الشيء فاش زمان جايين فلاس اللي كانوا فيه التسلط والظلم ما قدر حتى واحد يهز الراس لا دابا ما عجبش يجري عليه ينفلاش وهما اشداء في القبيله حل الحل والعقد دعاهم القيم وعسني هذا التسع الثلاث قلت لك دابا العباده لا بد فيها من اختيار ما يناسبه ماشي دابا تلقى دابا المسجد مفراش ومزواق كل شيء فيه زوق كل شيء تصنع كل شيء فيه تصنع مزوق اكثر من القياس يخسروا فيه الملاير والناس جايعين ها الناس ساكنين في البلاد وجاي كيخصو الكبس في المسجد اش بغينا حنا الكبس في المسجد اش بغينا حنا هادشي عطيو الناس ياكلوا ويشربوا راه هما جائعين الناس خصهم الدقيق خصهم السبيطار خصهم الدواء اش بغينا حنا داكشي اش بغينا المسجد يخسر فيها الجليد اش غادي نروح نبزلوش المسجد المسجد يكفي فيها ان تكون فيها الوقايه من البرد اعظم مسجد في العالم واكبر جامعه في العالم ما عندها كاع السقف
وما زيد النبي صلى الله عليه وسلم خرج منها الإسلام وأصبح غصة في أعناق الشياطين شياطين الجن والإنس وما فيهاش لا سقف ولا فرش لكن كيسوا غير في التراب والنبي كان يسود في الطين هذه اللي خاصة إذا خليت الناس كيجوعوا كيموتوا في الجوع وكتخصص الصباغة في المسجد نعود الصباغة للمسجد شوفوا هو الناس اللي محتاجين في هذه الناحية شوفوا شي واحد مسكين ما عنده باش يخلص كراه شوفوا شي واحد عنده أرملة شوفوا شي يتيم هنا وأعطيوه هذا الشيء اللي غادي يخصو في هذا الزواق أجمل هذا الزواق أش غنديرو بداك الشيء في المسجد كيدخل المسجد لأنك دخل في محل ديال العبادة ماشي إن ينصركم الله فلا غالبكم وأن المساجد اللي فاتت مع الله أحدا وتلقى الجليج بحال مثلا شي جي ديال وجدة الزواق الجليج هنا وهنا وديك الفياص وديك الشيء ودخلت المياه اللي تقلت فيه تقيم فيه الزواق وشحال ديال الأفر ديال الماء وشحال ديال والو داك الشيء لا تخربيق مرحل مرحل شغيكون ولو الجليج اش بغيتي تنتا بغيتي تصلي ولا بغيتي تتفرج داك الشيء كله ما عنده حتى شي معنى والو المسجد يزوقوا فيه بحال هاد المدارس دابا اش بغات المدرسة دابا يكون فيها هاد الزواق وهاد الشيء أغسى بيوتها تكون غير مسلفة أي مسلف داك الشيء طين شي مبني هكا شي مبني هكا شي نهار شي نهار مكاينة شي دروبة كاع مكتلقاش من الطريق هادي كامل دراسة كيف إذا خرجتي شي زنقة ما تخرج منها إلا بشي قرافة بلانات ومهندسين جيب المهندسين وجيب الفرق الموسيقية وقصص لنا شنو هي الفايدة في داك الشيء شنو الفايدة في داك الشيء هادو كذوب أكثر محتاج ليه في المسجد نهائيا الزرابي ولا الكبص ولا كثر الخسران كثر يجيبوا لي الثريا ديال جوج مليون زعما راه حنا كنعظموا المسجد عظيموا المسجد بتطبيق شرع الله فيه قول هذا الإمام ما يقرأ للناس ولا يقرأ لوجه الله ولا يقرأ القرآن لوجه الله قول هذا الإمام يصلي بالناس خاشع عن الله تعالى ما يقرأ القرآن للذين من ورائه وما يغنيش لهم ما يقرأش على الفرق الموسيقية باش ياخذ منها المقامات هل هذه راه فيها تعظيم شرع الله قول هذا المد يكون مخلصا لله قول هذا فقراء اللي كيجيو هنا ما يشدعوا الوقت في المسجد يبقاو يهضروا والناس كيسيبوا هما ناعشين مسكين بحال الى عطيتي خمسه ديال سميتو كبعد المسجد فهاديك مولينا نتريس وكالشين اللي خونا ايوا شد نتريس وما عنده ما يدير وشد سميتو تما وشنو كيديروا هما في سميتو كيديروا شي حديث قال لي واحد راه المسجد فيها ذكاء مكيف هذا رمضان هذه السخونيه الى ما غادي ندوزوا هذا رمضان هاكا يوصل الدور كيدخلوا خلاصة قولي أن المساجد ما خصهاش تكون في هذيك الزرابية حتى إذا كانت فيها شي حاجة تكون ما يقي من البرد ما يحفظ من البرد يحفظ من البرد هادشي اللي خاص دابا غير الحاجة اللي كتقي من البرد لأن البرد صعيب هادشي دابا اللي هو كيدير في هذيك الشيء ديال البوصلان إلا ما درتش شي حاجة تقي من البرد تخلي كل شيء يكون مهلوك هادي هي اللي واجبة إذا فالسجود على الأرض والغبار كما كان هذه من سيرتي هذه من سيرتي علي بن أبي طالب أنه كان يأتي المساجد فإذا وجد مسجدا خاربا قديما صلى فيه ويتجنب المساجد المبنية حديثا الروحانية في ذلك المساجد القديمة وبهذيك الحيلة اللي كتلبس بها ذلك المساجد القديمة ماشي بحال هذا الشيء سبحان الله العظيم عركة تحيد هذا الشيء القديم كيجي هذا الشيء الجديد كتجي غير المصري كيجي بزوج المليار والناشيش يوم وهذا الشيء شوفوها واحد قبة وقبة واش من قبة هادشي ما محتاجينش ليه المسجد المسجد ما محتاج هادشي المسجد ما محتاج هادشي اللي محتاج هاد الفلوس هما الناس اللي جايعين العاريين المضطرين اللي كيبيعوا الاعراض ديالهم مقابل يعيشوا راه كان الناس المضطرين باش يبيعوا الاعراض ديالهم باش يعيشوا هادو هما محتاجين هاد الفلوس عطيوهم هاد الفلوس بقات في المسجد جوج مليار كان شي بلدان دابا كتلقى في المسجد كتلقى في جوج صفوف اللي كاين في المسجد واحد ايش شحال هو اللي احنا ما كنقولوش مساجد ما فيها الخير فيها الخير فيها الاجر ستكون كثيره وفي كل زنقه وفي كل بلاصه ولكن احنا قادرين ما يحتاج اليه باش يجيب الزرابي ويجي المليارات وتحطها في المسجد الملايا وتحطها في النقش وفي الجهه في الصباغه وفي لا لا بارك المسجد يكون كبير ويسع الناس ويكون فيما هو ضروري ويكون فيما يقي الناس من البرد والحلو تخليوها كما هي عاديه صافي هذا الشيء اللي كاين أخشرة غالية رغم الشرخص خلاصة القولي أن السجود يجب أن يكون على هذه الصورة لأن هذه الصورة هي المنقولة وسوف يجمعون بين الأحاديث حتى يتوصلوا إلى أن السجود المطلوب فيه هو الجبهة والأنف الأنف قالوا بأنها لو ترك شيء فتحها ثم تسعها سجود على جبهته وأعاد الصلاة لترك السجود على أنفه في بوقت ولو في سجدة واحدة سهوا مراعاة للقول بوجوبه. إذن هنا المالكية قالوا يعيد في الوقت مراعاة لمن قال بوجوب السجود على الأنف. هو مذهب فقهي لأنه لأن المالكية يقول الواجب هو السجود على الجبهة والسجود على الأنف ليس واجبا ولكنه لو تركه فإنه يعيد في الوقت مراعاة للخلاف. والسجود على أطراف قدميه وعلى ركبتيه كيديه على الأصح. وسن السجود على أطراف قدميه لأن يجعل صدرهما على الأرض رافعا عقبيه وعلى ركبتيه كيديه كفيه على الأصح. كما ورد في الحديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. شوفوا هذا الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء على الجبهة لكن هذو جعلوها واجبة لأن السجود هو معنى. وأشار بيديه إليه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. إذن كاين اليدين والركبتين أطراف القدمين والجبهة شحال هذه سبعة. ولا أكف التوبة ولا الشعر. وهذا الحديث ما فيهش الأنف. قال على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا أكف التوبة ولا الشعر. ما كاينش هنا هذه الرواية. قال هنا وأشار على وأشار بيده إليه أي إلى الجبهة. كان إذا أنفيه نعم إذا لابد من الجمع بينهما. أمر النبي صلى الله عليه وسلم سبعة أعضاء على سبعة يديه وركبته وجبهته ونهي أن يكفيت منه الشعر والثيب. هذا حديث متفق عليه أخرج محمد عن قبيصة إلى آخره. ونهي أن يكفيت الشعر والثياب لم يجعلك أنك فاتان يكفيت بينكم ما ذكرش. نعم. ولكن في حديث آخر أن النبي كان إذا سجد مكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جيبه ووضع كفيه حذو منكبيه. ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه إذا وضع في السجود جبهته على الأرض ولم يضع أنفه أجزأه. ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه إذا وضع في السجود جبهته هو مذهب مالك على الأرض ولم يضع أنفه أجزأه. وأوجب بعضهم وضعهما جميعا واختاروا جميعا وضع اليدين حذو المنكبين قريبا من الأذنين. قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه فإنه إن سجد على جبهته وأنفه قد قال قوم من أهل العلم يجزئه وقالوا يجزئه حتى يسجد على جبهته وأنفه. إذن الذي اختاره المالكية أنه لا يجب السجود إلا على الجبهة وأن الأنف ليست بفرض ولكن من ترك ذلك فإنه يعيد في الوقت رعاية لمن قال بوجوب السجود على الأنف. مكن أنفه ولكن هنا أمرت أن أسجد ما فيش الأنف. هذا حديث خصنا نشوفه
صار بيديه.
هذا حديث البخاري حديث مسلم. شنو هذا الحديث شنو هو العنوان ديالو شنو العنوان ديالو باش نشوفوه فيش رواية. ما هي أشار قال أشار إلى جبهتي وأشار إلى أنفه أشار إلى جهة الجبهة ما فيش دليل لأن هذا قوى شرع إليه أي إلى جبهته. نعم قد يكون ولكن جهات لأن الجبهة فيهاش دليل على أن الأنف لأن الأنف ماشي هي الجبهة نهائيا. الجبهة إلى الأنف يعني ماشي هي الجبهة نهائيا. إذا يكون شرع إلى جبهته كما قال البغاوي. إذن هذا الدليل في احتمال واللفظ قرينة تدل على أنه شرع إلى جبهته والله أعلم. إيه مكن أنفه هذا ما اختلفنا أنه مكن أنفه هو جبهته. ما في شك أنه أن هذا هو السجود الشرعي ولكن عندما ذكر ما أمر بالسجود عليه ذكر الجبهة وكان يمكنه أن يقول والأنف وما المانع منه أن يكون أن يذكر ألفا. ثم إذا فرضنا أن الجبهة هي الأنف وأشر إلى أنفه فالألف لا يمكن أن يكون هي الجبهة. هذا السجود لا يمكن أن يكون بالألف السجود يكون بالجبهة والأنف قد تكون ما يعني منجوبة كما ذهب إلى مستحبة كما ذهب إلى
مثل الأطراف الأخرى اللي وردت في الحديث وقال ما يجب أن سنة.
نعم هذا هو أشبه. نعم لأن هذا الهيئة هذه أجمع العلماء على أن من ترك لا تبطل الصلاة. المعروف عن السلف أن من ترك شيئا من هذا أنها لا تبطل صلاته. ولذلك أقصى ما في ترك مثلا اليدين إذا لم يشد عليهما وشبه
أنه ترك السنة. والأدلة بعضها يفسر بعضا وبعضها يؤثر في بعض وبعضها يخصص دلالة بعض، لأن التخصيص في الدلالة هو تنزيلها من درجة إلى درجة دونها. أن التخصيص في الأفراد يكون في إخراج بعض الأفراد، والتخصيص في الدلالة يكون بتنزيلها، كما هو معروف. أنا لكي بني أن هذا وقف الجمهور ذي العلماء، ما أشوش فيه الإجماع والإجماع، بس عيب تعيد هذه الأشياء هذه. أغلق وما مش مزور. ثم هو عمل أهل المدينة، هذا عمل أهل المدينة عنده في مثل هذا يعتبر مقبولا، لأنه من المنقولات مش من المجتهد فيها. تخصيص الدلالة، تخصيص على درجين، تخصيص في الأفراد، تخصيص في الدلالة. تخصيص في الأفراد، تخصيص في الدلالة. تخصيص في الدلالة هو تنزيلها من درجة الوجوب إلى درجة الندب. تخصيص في الألفاظ هو تخرج بعض الأفراد من ألفاظ العام، والتقييد هو أن تخرج بعض الصور وبعض الأمر بين. نعم، وهي لا فقط واحنا نقول مصباح جبال جبال كيف هي صوت وصلت دولة
الأطراف الأخرى
هي لأن هذه كما ذكرت لك لم يقولوا ببطل من تركها هكذا، ولذلك فرقوا، لأن هذه كان هنا دلالة اقتران، ودلالة الاقتران لا تدل على المساواة كما هو معروف وكما هو محقق كما ذكر محققون من العلماء. دلالة الاقتران لا تدل على المساواة، يعني إذا جمع الشرع وقارن بين أشياء هذا لا يدل على أنه أنها متساوية في الحكم، وإن كان بعضهم أخذ بها في مثل قوله تعالى واتم الحجة والعمرة لله، ففرض العمرة أيضا وقال بأنها واجبة، لكن هذا مذهب ضعيف. ولكن في القرآن كثير من دلالات الاقتران التي تقتضي التسوية، مثلا من الله يأمر بالعدل والإحسان، فالعدل واجب والإحسان غير واجب، إنما هو مستحب في الأصل، قد يكون واجبا بالعوارض وكادوش إلا على الأصل. ومرت أن أسجد على سبعة أعضاء، قلنا بأن هذه يسجد عليها، والوجه ما تقدم ذكره قد وجهنا الأمر وذكرنا ما أخذه في الأصل، وهو ما ذكر ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعاشر الفرائض رفع منه أي من السجود، والمعتمد صحة صلاة من لم يرفع يديه عن الأرض حال السجود بين السجدتين. لكن كيفية السجود، كيفية السجود مختلف فيها، ولا بد أن نذكرها، لأن بعض الناس يبدعون في هذه القضاء فيقولون فلان يقدم يديه قبل رجليه مبتدع، وفلان يقدم رجليه قبل يديه. لا بد أن ننظر في هذا الحديث ما الذي يقدم، وما هو دليل المقدمين لهذا ولذاك، شنو هو اللي يخصو يتقدم. هذه المسألة بدها نقطة ضروري. قال هنا الهوي إلى السجود، وأنه يضع ركبتيه قبل يديه. عن وائل بن حزن قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. هذا الحديث حسن. اختلف العلماء في هذا، فذهب أكثرهم إلى أنه يضع ركبتيه قبل، وقال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه، هذا مذهبه. وبه قال الأوزاعي ومالك يضع يديه قبل ركبتيه. وفيه حديث عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. إذن هذا بدعة، هذه الصلاة إنسان تنكر عليه. في حديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم وانت هي ابن بيانة تنكر على الناس ما لا تجهل ما لا تعرف الحديث، رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، كل هؤلاء رواه هذا الحديث جل أبي هريرة. لكن قال أبو سليمان الخطابي حديث وائل بن حجر أثبت من هذا، وزعم بعض العلماء أن هذا منسوخ، وروا في خبر عن سليم بن كهان المسلم قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين. إذن ففي هذا الآن تعارضت الأدلة، أليس كذلك؟ وذكرنا في المسألة حديثين، وفيه حديث جل أبي هريرة لا إسلامه متأخر، يعني كان في حقيقة أنه كان أبو هريرة حديثه مرسلة، حديثه في الغالب تكون مرسلة، وهذا قادح في معرفة تاريخ ورواية عن الحديث، لأن المعروف عليه أنه كان يرسل كثيرا، كان أخبر كثيرا وهو ولم يعضل له لأنه شنو كان جهوة جعل في عام خيبر. نعم ماشي مشكلة، احنا غير قلنا بأن احنا غير بغنا التاريخ، وكما احنا في الحجية التاريخ، وكان هو الذي روى هذا الحديث عن أبي سلم غادي نعرفوا أنه روي في الثامن ولا في التاسع وما بعده، ولكن لما كان يرسل هذا الحديث يكون روى على شي صحابي أخر،
إذن فالتاريخ غير ما معروف شيء لأنه كان يرسل. خلاصة القول لبقى يقول هنا أنه قدم الإنسان اليدين قدم الرجلين، هذه المسألة واسعة فلا ينبغي أن نضيق على عباد الله ما وصعه الله. دابا أنت لي قدمت إلى سويتي بشي بنادم دابا وقدمت يدين وأهلي أشنو واحد مبتدع، ابن عمر مبتدع، لوزعي مبتدع، مالك مبتدع، أبو هريرة الحديث ديالو لحوف البحر، باش أنت تبقى على خاطرك أيها السني العظيم هذا غير صحيح. جاءك الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعه في موضعه، ومن قال لك بأن هذا الحديث ليس هو المتأخر وأن الحديث الأول ليس؟ هذا يقول قال سلمان بن كهيل، هذا حديث فيه نظر وفيه بحث، لماذا كل هذا التشدد؟ خلي الناس اللي بغى يقدم رجل يقدمها اللي بغى يقدمها، ثم الناس راه فيهم الكبير وفيهم الصغير وفيهم القوي وفيهم الضعيف، كاين ما يقدرش يقدم سميتو، ما يقدرش يقدم رجلين ديالو، الإنسان الكبير في السن راه ما يقدرش نهائيا، سيرا كينوض راه كيعجن كما قال الشاعر. فأصبحت كنديا وأصبحت عاجنا وشر خصال المرء كنت وعاجن كما قال الشاعر. كنت هادشي اللي بقى فيه، كنت وكنت وأصبح إلى كينوض كيعجن. وداك هو هذا غادي نوضك هذا بالركابين ولا بقى. خلي الناس يدوا العبادة الله تعالى سهل عليهم الأمور، فلماذا هذا التشدد؟ خلي اللي بغى الركابين وهما كيعتبروا بأن هذا هو الذي جاء به الوحي وحده مع ثبوت أن هذا مذهبه كبير من كبار المفتي في الصحابة وابن عمر، وابن عمر يتبعون ابن حد والنعلي بالنعلي حتى في الأمور الجبلية. هذا الشيء مخصوص المسائل الفقهية يوسع فيها الأمر ويخليها. أنا دابا هذا الأمر هذا صعيب باش ترد الشارع إلا جات بواحد وجهان ولا ثلاثة، لأن شيء العلماء تيقولوا ولا باس وكل ذلك واسع وكل ذلك واسع. واش ما كاين في الدين؟ لا كاين حاجة اللي واسعة فيه الساعة ما فيهش الضيق والمندوب من قسم السعر حكم من أحكام الشرع، والمكروه ساعة وهو حكم من أحكام الشرع، والمستحب حكم من أحكام الشرع وهو من قسم الساعة. فلماذا يضيق الإنسان الشريعة ومكعرف فيها غير هذا وهذا؟
الحديث
الأول جاء جل وعلا ابن حسر والآخر جاء أبو هريرة. علاش؟ إذا كان مجيش علاش؟ قلنا ليك وكنا عرفنا هو اللي رواها غادي نعرفوا التاريخ ديالو انتقلنا باسم هذا الحديث اذا يقولوا في الاخر. وائل بن حجر ما فيش كان هو وكان من الاوائل، قد يكون عندنا شويه ديال الضوء نعرفوا الناس، ولكن دابا ملي ابي ورانا كيدير الارسال ما تقدرش تعرف واش هو اللي حضر هذا الحديث ولا غير رواه. هذا هو اللي كاين. ومزيد من الادله فيما يخصنا المالكيه اللي يقولون بقراءه الفاتحه على الماموم، راه ماشي هذه الادله بوحدها، عندهم أزيلة عن جماعة من التابعين والصحابة من يقولون بهذا المذهب، من يقولون بهذا المذهب. إذن فمذهبهم مأخوذ من الحديث وهو الأصل، وإذا قرف عن صدق ثم إذن فيه ما نقل عن الصحابة والتابعين بأنهم يرون هذا المذهب. إذن فالمسألة مخرجة على هذا الوجه ولا يجوز الاستهجان لهذه مثل هذه الشيء. نعم إذا قرف عن صدق
فقراءة الإمام
له قراءة، هذا حديث ضعيف أخذ به الحنفية الملكية موقف مش به.
نحن نذكر الله يحمد الله فارد بالصلاة 12 ذكرنا أنه 14
16
هو جمع بين فريضتين في بيت واحد، قال ورفعه من كل ركن منهما، أي من رفع من الركوع من السجود.
هذا غلط، هذا كذا ذكر غلط، لأن كيفاش كتجمع رفعين مختلفين في حالتين مختلفتين وديرهما بعضهم فرد واحد؟ هذا لا يقول به احد، ذلك غلط، ذلك غلط يجب تصحيحه. ما يمكنش حنا نعتمدوا على نظم هكذا، ضروري خصنا نعتمدوا المسار ديال الفقه المالكي. راه هادشي اللي كيطرح في المدونه وترجع في الكتب ديال المتقدمين عاد كيجي مختصر ديال الخليل كيكون كنضش. علاش هو مختصر الخليل كيتقراوه الناس؟ لانه وقعت عليها شروح بالعشرات وحواشي بالعشرات، وتراجعت النصوص ديالو في التوضيع، وتراجعت في الكتب ديال المتقدمين، وتراجعت في الكتب ديال عبد الوهاب، وتراجعت في الكتب ديال المازيري، لانك ملي كتشوف الامر كاع المعترضات والاخطاء اللي فيه راه كاين الكتب ديالو كتلقاهم تيقول لك لا هذا الذي نقله هنا قاله عن فلان وقد نقل عن فلان وفلان خلافه وما ذكره غير معتمد ولا ما ذكره معتمد. انت كتعرف بان المذهب كله معك، علماء ديال المذهب راه معك، كتعرف بانهم راه كلهم شافوا هذا الشيء وقراوه ورجعوه، مجموعة من الناس داروا التصحيح والمراجعة. أما بحال هذا النظم هذا، هذا راه كيقراوه الناس باش يحفظوه باش يسهل عليهم تذكر العلم الفقهي، يعني كتذكر به ذاك الموضوع تذكر به الفوائد وتذكر به ذاك الفقه شنو قال فيه ما ماشي هو المعتمد ماشي هو الحجة كتقول حكم الفقه المالكي كذا كذا وقال الناظم قال الناظم فيه كذا كذا يعني الناظم منهم هذاك العلم السابق الذي ثبت مفهوم هذا هو الأصل الشرعي
شيخ
غير
قراءة اللحن البارح قلنا قراءة فاتحة إذا كان مثلا يلحن في الثلث الأخير من الفاتحة يقرأ من أول فتحة إلى الموضع الذي يلحن فيه.
صافي إذا كان يلحن في الثلث
يعني ولو ترك مثلا موضع اللحن يقرأ ما لا يلحن فيه ثم ينتقل إلى الصورة.
يعني يقلون من الأخر شنو فيش كلحن هو.
يقرأ الأول مثلا ويصل إلى موضع اللحن فيه.
يقفز.
يقفز إلى الصورة مش يقفز إلى آخر الفتحة.
إيش اللي قلنا رأي؟ شو اللي قلنا؟ يمكن يقرأ الشيء اللي كيعرف الفتحة وما لا يعرفه يتركه. إيش اللي يقفز؟ كيخلي.
نعم في الفاتحة ولكن الصورة مثلا وش يمشي الصورة
إذا حفظها يقرأ الصورة إذا حفظها مزيان وإذا ما حفظها وكما حفظ الفاتحة يحفظ هذه الصورة يا ما حفظ ما حفظ الفاتحة يحفظ الصورة
ما بنيك مثلا
وما أعرف ما أعطينا كمان
شيخ مسألة كبيرة يعني قدر ما يرفع قدر الرفع
شكون هو
قدر الرفع عندك كبير الإحرام
رفعش
يدي
ما قلناش إذا وتقربوا فيه من اسمه من كذي فقلنا من راحته لأن كان دبل يقول لي خسادو يوصلوا لهنا خسادو دبل خسادو يكونوا بالدم ومتعرف على المسهوري المناكبي أو الصدوري ولكن شكون راح يكون في المناكب هادو شكون في المناكب أو الصدور يوصلون يوصلوا الصدر المريض هنا أصلا تكون عن الأذن حلو أذنيه
لو رفعوا مثلا حلو من كذي
هو هذا كرفع راه ماشي فرض ما في شي فرض لان باش ما تكش ان ترفع يدك الذي علمه الصلاه قال اذا قمت الى الصلاه فكبر فشي اللي قال لي ولذلك قالوا بان هذا رفع ديال الايدين ليس واجبا وانما هو سنه
لو كبر من غير رفع
ما عليه والو ما خصوش يدير لان الى وضع لا تخص الصلاه البطله لانه ترك الصلاه عمدا وازال شعيره من شعائر الاسلام ما خصوش يديرو
وعاشرها الفرائض رفع منه أي من السجود والمعتمد صحة صلاة من لم يرفع يديه عن الأرض حال الجلوس بين السجدتين من الأصل أن الذي يرفع من السجود أنه يرفع ثم يضع يديه على ركبتيه ده هو الأصل ولكنه لو رفع واعتزل ويداه على الأرض صحت صلاته لأن رفع اليدين لا يدخل في الرفع الشرعي المطلوب ها؟
هل يمكن أن يعتدي إذا لم يرفع يديه؟
نعم ها هو أو أنت ما اعتدلتش دبا؟ أعتدت يدي أنت اعتدلت أنت اعتدلت وما هزش جحتهم في الأرض هذا هو اللي قلنا هل يمكن أن تزرق اسمه ثم حادي عشرة الفرائض جلوس السلام أي لأجله قال ولو قال وسلام وجلوس له كان أوضح جلوس السلام فرض ولا بد منه لأنه من المعلوم أن الفرض أن العمل إذا كان فرضا فما يحصل به من الزمان والحال فرض الحال الذي يحصل به شرعا والزمان الذي يحصل فيه يدخل في الواجب بناء على قاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب والذي يخرج عليه هذا الفرض الثاني عشرتها سلام عرف بآل هذا فرض أن يقول السلام عليكم ولا يجزئ في التحليل غيره لأنه لم يرد ولا ينوب عنه غيره لأنه لم يرد فلا بد من أن يكون معرفا بأل هل يمكن أن نستعمل فيه لغة كلغة طيء مثلا أنهم يبدلون الألف واللام بأم ليس من الصيام أم ليس من أمدير الصيام في أم صفا معروف عليهم أنهم يستبدلون الألف واللام بالميم قالوا طيء هل يمكن هذا أن نستعمله في أم سلام عليكم أم سلام زين لغة عربية فصيحة قال فيه فقهاء المالكية فيه قولان ثم قالوا والمعتمد عدم الإجزاء لقدرتهم على أن ينطقوا به بالأصل السلام عليكم أيها العزيزين العرب غير عاجزين، فلماذا يجوز لهم هذا الحكم مع أنهم قادرون على أن يأتوا بالأصل؟ أهل طيء هكذا قرر الملك في هذه المسألة. والصحيح أن ألفاظ التعبد لا تسقط إلا عند العجز، ألفاظ التعبد لا بد من الإتيان بها كما هي، ولا تسقط ولا تستبدل إلا عند العجز فقط. ألفاظ التعبد كالآذان، كتكبيرة الإحرام، كسمع الله لمن حمده، كالسلام، كل هذه تسمى ألفاظ التعبد، لا بأس بذلك. هل يجزئ السلام عليكم منكر؟ لا يجزئ، لا يجزئ ما نوينا إذا كان غير معرف، أما إن كان معرف فهو جائز، ويجرى حينئذ التنوين على اللحن في القراءة في الصلاة. السلام عليكم عربيها، سلام عليكم جمع بينتهم الألف واللام والتنوين. هذا قالوا بأنه يعتبر لحنا، ولكنه لم يبدل الصيغة إلا من جهة اللحن، ولكن لو تعمد هذا اللحن فإنه حينئذ سيقولون بأنهم داب الاستهزاء، لأن تبديل اللفظ على أصله الشرعي من غير حاجة إليه ومن غير اضطرار ومن غير لجوء إليه هذا من باب اللعب، وسيجرون الحكم فيه على وجه الذي تقدم. السلام عليكم، فلو أسقط الميم من أحد اللفظين لم يجزه، فلا بد من صيغة الجمع سواء كان المصلي إماما أو مأموما أو فذا، إذ لا يخلو من جماعة من الملائكة مصاحبين له أقلهم الحفظة، ولا يضر ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته عند الملك جائزة، وليس كما يتوهم البعض يقول في الله سيدي ما مع الناس عنا ورحمة الله وبركاته في المذهب، ولا ورحمته ولا أستاذكم رحمة الله بركة جائزة لا يضر. وأهل الحديث، أهل الحديث في المذهب يرجحونه هذا الحديث، وبعضهم يراه بأنه جائز، ولكن يقدم عليه السلام عليكم لأنه صحبه كما قال عمل أهل المدينة، وعمل أهل المدينة غامض يصعب التأكد من وجوده في بعض الفروع، لأن من شرط أن يكون هذا مبني على عمل أهل المدينة أن تنظر في جميع أقوال علماء المدينة، وأنت اطلعت على جميع أقوال علماء أهل المدينة حتى تقول بهذا القول. لماذا قلنا بهذا؟ لأن كثيرا مما يقول فيه الملك عن أهل المدينة في أهل المدينة من خالفه، ومثلا لا زكاة في الخضروات فقط هذا المسلم يقول به، مثلا أنهم يقولون برأي وينسبون أهل المدينة، وتجد في أهل المدينة من يقول بخلافه. إذن فدليل عمل أهل المدينة هذا الذي يقول بأنه حجتهم في مثل هذه الفروع دليل يحتاجون إلى التحقيق. ونحن ما عندناش غرض، احنا ما عندناش غرض في الاتصال، لأن لابد أن نفرقوا ما بين من يقرأ المذهب ليتحقق منه ويفهمه ويعلم الصحيح منه وغير الصحيح، ومن يقرأه من أجل التمويه، من أجل التمويه ومن إيهام الناس بأن كل ما فيه صحيح. هذا ما كانش مذهب في الدنيا إلا كل ما فيه صحيح، ما كانش واحد في الدنيا اللي عنده مذهب كل ما فيه صحيح، كل ما اشتهر فيه راه شرع الله، هذا ما كانش في الدنيا. فيه ما قوي والغالب غالب فيه على أحكامه، وفيه فروع ضعيفة فلا بد من رده إلى الله والرسول. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، هذا هو الأصل. إذن فإذا قال المالكية بأنه يجوز السلام عليكم ورحمة الله، ورأينا أنه هو الذي تحقق وروي وصح وثبت وكثر دليله وقوي دليله، نقول أسيدي والسلام عليكم ورحمة الله، ما نقولوش مرة بعد مرة ثانية، نقولوا بعد مرة واحدة. إيه لا تستطيع في هذا الزمان أن تفرض على الناس شيئا، لأنك وإن فرضت عليهم في الظاهر فلن تفرض عليهم ذلك في الباطن وفي الحقيقة. تستطيع أن تفرض لك شيئا في الظاهر، يسيرك في الظاهر كما قال أحد من الحجاج، ظهور الناس معك وبطونهم مع غيرك وبواطنهم مع غيرك في الظاهر ديالهم راه معك، ولكن في القلوب ديالهم. لذلك يبقى من أراد أن يثبت شيئا وأراد أن يبقى وأراد أن يسير عليه أهل النظر والعقل، فعليه أن يستدل عليه بالأدلة التي تثبته وترسخه وتحققه.
سيد تفر على الناس
وقوة شي حاجة
الدولة ما غدا يلقى فسحة ويقول لك هاد الشنة ما مصحش. نعم لأنك لست في زمان تستطيع فيه أن تفرض رأي وتغلق على الناس المطالعة وتغلق عليهم الكتب وتغلق عليهم الشرائع وتقول سأفرض عليهم سأرزمهم. خلاصة القول هكذا نطق النبي صلى الله عليه وسلم ما حكي عنه غير هذا مجينا لتحقيق الله تحقيق الماهية نقلا من هذا أمر محقق الفذ السلام عليكم هكذا نطق به النبي وينطق به الفذ والإمام والماموم بلا خلاف. فالقيل بأن الماموم ليس معه أحد ما هو الجمع الذي يخاطبه لا يوجد أحد قد يوجد معه فرد واحد فلماذا لم يقل السلام عليك؟ قالوا بأن المروي هو السلام عليكم ولو كان هذا التفصيل موجودا لنقيل لو كان هذا التفصيل موجودا لنقيل هذا هو وجه ماذا؟ وجه إبقاء ميم الزمان نخص وجه هذا التفصيل لو كان موجودا لنقيل مش هذا هو الحجة. ثم يستدل له بقولهم بأنه لا يخلو من جماعة من الملائكة مصاحبين له أقلهم الحفظة الحفظة الذين يكتبون سلم عليهم سلم عليهم سلموا لي فيك شيء السلام عليكم في الدنيا في كذا أرشيهم رشوة معود على رشوة الدنيا استعملها السلام عليكم الملائكة سلموا لي في الدنيا هذه والله عز وجل تحب خزولها جدر مياه هذا يكتبوا لي كين السلام عليكم واحد شوف الملائكة. خلاصة القول أن هذه هي الصيغة التي وردت السلام عليكم وألفاظ التعبدي لا بد أن تقال كما هي كما نقلت وأن يوسى بها كما وردت وأن لا تستبدل وأن يقبل تركها إلى فعالة العز وعدم القدرة عليه لكن عز نصر. ثم قال ولا يضر ورحمة الله وبركاته. ولكن مشهور عند المالكية أن الاقتصار على السلام عليكم وزيته ليست من المذهب يعني ليست مشهورة عندهم. وقالوا بأن السبب هو أن عمل أهل المدينة جاء على خلاف ذلك. وقال المالكية بأنه يكون السلام عليكم مرة واحدة واستدلوا بالحديث الذي روي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا.
السلام عليكم
شيئا نعم سيأتي الكلام على هذا اليمين واليسار يميل إلى الشق الأيمن شيئا يعني كيميل ولكن يميل شيئا كيميش بزاف. هذا الحديث قالوا بأنه الذي أخذ به الملك يقول بأن أخذنا بعمل المدينة. وهذا الحديث أخرجه الترمذي أخرجه الحاكم وأخرج أيضا الحاكم مثله خرج أيضا مثله عن سهل بن سعد الساعدي خرج عنه أيضا مثل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سلم تسليمة واحدة بهذه الطريقة. وأخرجه أيضا عن سلمة بن الأكوع. إذن هالثلاثة الصحابة روي عنهم أن هذا الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة ويسلم تلقاء وجهه ثم يميل شيئا ما إلى جهة الأيمان فأخذوا بهذا الحديث كما قال. وهذا الحديث في سنده مقال في إسناد الحديث الأول للعائشة فيه مقال وفي حديث الثاني عن سهل بن سعد الساعدي أيضا مقال وبقي حديث سلمة بن الأكوع ولا أدري ما حاله. خلاصة القول أن هذا هو معتمد المالكية معتضدا بما قالوا من أنه عمل أهل المدينة وبذلك استقر أمرهم على هذا. ولكن من زاد ورحمة الله فهذا لا يغضب. وهب أن هذا الأمر ليس عندهم سنة فمحققوهم قالوا بأن من قالها قال خارج الصلاة ومن أتى بقول خارج الصلاة فنحن لا يمكن أن نحكم على فعله بشيء. خلاصة القول أن هذا هو مذهب المالكية في السلام. ولكن المحقق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين وورد ذلك في أحاديث متعددة ولكن الخروج من الصلاة لا يشترط أن ننتظر الإمام حتى يسلم تسليمتين. الإمام يخرج من الصلاة بالتسليمة الواحدة لقوله عليه الصلاة والسلام وتحليلها التسليم والتسليم لفظ مطلق. وقد يجادل بعضكم فيقول بأن التسليم حقيقة شرعية ولا نحملها على معناها اللغوي بل ننتظره ما فعله النبي. ما يجادل بعضكم بعضكم سوف يجادل يقول لا تصير هذه لصدة شرعية وننتظر النبي ثم لا يفعل فيها. فإذا علمنا كيف يفعل فيها علمنا التفسير الذي نفسر به قوله وتحليلها التسليم. والتسليم هو ما يفعله هو شو تسلم اللغوي تسلم جل هو كيف يسلم كيف يسلم مرات هذا هو التسليم هذا تسلم جل فعل تسلم بهذا تسلم جل القول. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تفسره أقواله تفسر الأقوال ديره. ومن أخذ بهذا القول ديره بوحده دون فعله هذا شوف الأصول ديره شنو هي شنو اسمه تحقيق عنده في علم الأصول لأنه هو اللي كيحكم هذا الأمر هذا واللي حفظ. باب التسليم في الصلاة. عن علقمة بن وائل عن أبيه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله. وفي سنن أبي داود ورحمة الله وبركاته. وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله في سنن أبي داود. خبرنا أبو عثمان الضبي إلى أن قال عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله رواية أخرى. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس يضربون بأيديهم ويشيرون بأيديهم فقال ما لكم ترمون بأيديكم كأنها أذنب خيل شمسي. خيل الشمس هي الخيل التي لا تقبل اللجام غير خاضعة. أو لا يكفي أحدكم أو إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه بلا ما يضرب بالجن دياله ثم يسلم على يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. هذه كلها أحاديث تدل على أنه يسلم تسليمتين إحداهما عن يمينه والأخرى عن شماله. هما كيضربوا بالجن السلام كيديروا مازال اش كيديروا الان كيديروا. خلاصة القول ان السلام عليكم هذا لما كان فرضا وخاصة عند المذاهب الثلاثة كذلك عند الظاهري ايضا لابد من يعرف الانسان المأخذ الشرعي فيه. فان هذه الاشياء من الروافد والروافد اذا انقطع ما ياتي منها من العبادة روافد لتجيب تغيير للانسان والازر والمتوبة صدق الروافد نقاو توصل شيء قصص يقول هذا الشيء غير كيف قال السلام عليكم ولا في خلاف منهم من لا يقول بوجوبه كالحنفي في خلاف الملكي يقول السلام عليكم ولا رحمة يقدر هذا إلى ما فيه الصحة ما يوصل منه ذاك الخير ذاك الخير اللي كيجي منه غير تقطع منه كمثل مثلا الشيعين كيجي بالماء ولكن انت ما قديتيش ما وصلش وتقطع هذاك الشيء دابا الناس كيبحثوا في الأمور ديال العبادة باش توصل لأن راه ماشي هي الشهوات هي اللي قوية ولا الشبهات هي اللي قوية الضعف هو اللي كاين في الناس ماشي هي اللي قوية الضعف هو اللي كاين ماشي هي اللي قوية ماشي يقول لك شي واحد راه الشبهات والشهوات أقوى من 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 الإسلام لا الإسلام هو اللي ما كيوصلش هو اللي تقطع على الجسد تقطع على النفس تقطع على الروح تقطع هذاك الأمر الذي ترونه من الضعف. إذا هذا الشيء لابد الإنسان يتأكد منه باش يعرف واش كيوصل إلى 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 العقل والنفس والقلب واش كيوصل لذلك البركة ديال الدين ولا لا. إذا هذا هو ما روي. وقضية اليمين هي التي غالب عمل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم على اليمين ثم على اليسار هذا هو أغلب عمله الذي نقل عنه أنه كان. وأقواله أيضا تدل على هذا كما سمعتم يسلم عن يمينه ثم عن يسار وسمعته ولا ما سمعتوش قال هذا الكلام قال عن يمينه ثم ولذلك أخذ المالكية بهذا الأمر لكونه هو العمل الغالب والذي كثرت أدلته الفعلية والقولية. ولو أن الإنسان التفت عن اليسار سوف يأتي حكمه وشيء عن الملكية بالنسبة للملكية يشترطون أن تلتفت إلى اليمين شكون قال هذه من قال لك بأنهم يشترطون ذلك إنما يقولون بأنه الأصل وبأنه الذي يعمل. وماذا لو أن الإنسان سلم على اليسار والسلام فيه الحز والسرعة أصل في السلام على مذهب الصحابة ومنهم أبو هريرة أن فيه ماذا الحز فيش المد في الحذف والسرعة. السلام عليكم، السلام عليكم، يقولوا علامة الفقيه شحال؟ أربعة. شنية؟ سرعته إحرامين، وسرعته سلامين، وأن لا يدخل وأن لا يدخل المحراب قبل أن تقام الصلاة. شنخر؟ هي أربعة. علامة المتقدمين في قدمهم سرعة إسلام سرعة السلام نعم اقتره تحية ديال الوصل. هذا تقول من علامة فقه الإمام هذا ربع يكون فيها سريع وأن لا يطول. التكبير والسلام وتقصير التشهد ديال الوسط، لأن حتى النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنته، سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الإسراع. قال الصحابة كأنه على ردف حتى يقوم. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والردف الحجارة المحمات، وأن تفهم أن الإنسان إذا جلس على حجارة المحمات يستقر كأنه على ردف. لذلك قرروا أن الجلوس ديال التحية ديال الوسطى الحكم فيها هو التقصير وليس التطويل. وهذا السلام هل يشترط فيه نية الخروج من الصلاة أو لا يشترط؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وظاهر بمقتضى القواعد أن عليه أن ينوي خروج من الصلاة بالتسليم، هذا هو الظاهر. ولكن المالكية لا يرون رجحانه، لا يرون رجحان هذا، وإن كان في واقع الأمر هذا هو الصحيح، هذا هو القوي، وهو أن ينوي. لماذا؟ لأنه اشترط عليه في تكبيرة الإحرام نية الدخول في الصلاة، والدخول في الصلاة انسحاب حكمها إلى آخر الصلاة، هذا مقبول. ولكن أن يكون نية الدخول تنسحب على نية الخروج هذا لا يظهر. ولذلك فإذا نظرت إلى هذا الأمر هذا ديال الحديث إنما العمل بالنية، ثم إن هذا العمل الأول وهو تكبيرة الإحرام فيها الدخول والسلام فيه الخروج، كيف لا ينوي به الخروج من الصلاة وهو يسلم؟ وماذا كان يفعل؟ بمعنى أنه كان نسي فقال السلام عليكم؟ إذا فمن سلم سهوا خرج. سيأتي بحث هذه المسألة وهو السلام بالسهو، هل يعد خروجا من الصلاة أو لا يعد؟ قد تقدم قرأنا ذلك في المنهج المنتخب، قرأنا فيه هل السلام سهوا يخرج به المصلي أو لا يخرج به من الصلاة. قدم هذه القاعدة. خلاصة القول هل يشترط أن ينوي بالسلام عليكم الخروج من الصلاة؟ بالنظر إلى القواعد والحديث الذي تقدم واختلاف النية الأولى مع النية الثانية، ظاهر هو أنه يجب عليه أن ينوي الخروج بالسلام عليكم، فإن لم ينوي به الخروج فهو غير صحيح لأنه غير شرعي وغير كامل. ولكن المالكية قالوا لا يشترط، وهذا هو الرجوع أن يجدد نية الخروج من الصلاة لأجل أن يتميز عن جنسه كافتقار تكبيرة الإحرام إليها لتميزها عن غيرها، فلو سلم من غير تجديد نية لم يجزه قال سند وهو ظاهر المذهب. وأو لا يشترط ذلك وإنما ينذر فقط لانسحاب النية الأولى قال ابن الفكين ومصهور، وكلام ابن عرفة يفيد أن المعتمد إلا أنه قد يبحث فيما ذكر من التعليل بأن النية الأولى نية مدخلة ولا يناسب السلام الذي به الخروج إلا نية مخرجة، هكذا قاله دسوقي عن العدو. صحيح هو هذا، من نطق بالسلام فلا بد أن ينوي به ماذا؟ الخروج من الصلاة، فإن لم ينويه فإنه لا يصح. أما في تسليمة الرد، تسليمة الرد أن ترد على من على يمينك على الإمام ومن على اليسار، فإنه يجب أن تقول سلام عليكم وعليك السلام، لأن المالكية ليس عندهم السلام عليكم الذي عندهم فرض هو سلام واحد وهو الذي به التحريم. أما أن ترد على الإمام إذا كان بيسارك إذا كان بيمينك وعلى من بيسارك، لأن هذا الذي بيسارك غير يسلم عليك، هذا الذي كان بيسار ذلك غير يسلم عليك، والإمام غير يسلم ترد عليه، غير تقول السلام عليكم جهة اليمين، هذا الذي كان هنا يقول لك السلام عليكم، السلام عليكم السلام عليكم تقول ثلاثة الإمام غير ترد، ما تسلم بالرأس ماشي تسليه بالرأس السلام عليكم السلام عليكم. قالوا بأنها ثلاثة، قالوا بأنها اثنتان، واحدة خرجتي بها من الصلاة، ثانية تسلم بها الإمام ولو بقلبك، ثالثة تسلم بها على من؟ باليسار. وهذا له مآخذ في الحديث، ثم يسلم على من بيساره، ثم يسلم على من بيساره. تسليم على الإمام، تسليم على الإمام فيه نص، ومنه قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، هذا أيضا من النصوص التي تستعمل. والثالثة عشرة طمأنينة في جميع الأركان وهي استقرار الأعضاء زمانا ما. والطمأنينة وردت فيها نصوص أوجبتها، منها قوله صلى الله عليه وسلم أقيموا الركوع والسجود فإني أراكم من بعد ظهري أو من وراء ظهري. والحديث في الصحيح، وفيه أيضا حديث المسيء صلاته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حتى تطمئن واركع حتى تطمئن، وذكر له الطمأنينة في الأركان، وهذا دليل على وجودها. وفيه حديث آخر وهو أن حذيفة رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود، فقال له حذيفة ما صليت؟ فإن مت ولو مت مت على غير الفطرة، الفطرة التي فطر الله عليها محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث مذكور في البخاري، حديث رواه البخاري. إذن الطمأنينة وهو استقرار الأعضاء زمن ما من الفرائض. الرابعة عشر ترتيب أداء أي المؤدى من فرائضها، أن يرتب الفرائض بأن يقدم النية على التكبير ثم على القراءة ثم على الركوع إلى آخر الصلاة، فالترتيب هنا واجب إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في سائر ما صلى ما يخالف هذه الآية، بخلاف الوضوء، الوضوء لم يجعله فيه ذلك، ما درس فيه الترتيب بأنه من الفرائض. علاش؟ وردت أحاديث تدل على التقديم والتأخير في الوضوء، واضح؟ باش ما توقع عليك الحيرة، تقول واه في الوضوء قالوا بأن ترتيب الفرائض غير واجب، وهنا قالوا بأنه واجب. نعم، في الوضوء ورد في بعض الأحاديث أن فيه تقديم بعض الأعضاء على بعض، أليس كذلك؟ نعم، فيه تقديم والتأخير. فلما رأوا هذه الأحاديث ثم جاء بعد ذلك ما روي عن الصحابة مثل ما روي عن علي، هب أنزلوا هذيك الدرجة ديال العمل إلى درجة السنة، بخلاف الصلاة ما روي أن أحدا قدم السورة على الفاتحة ولا قدم الركوع السجود على الركوع ولا أبدا. ولذلك قالوا بأن التنكيس مبطل ولو كان في القراءة، كما قال الصفتي في شرح العشموية، أن التنكيس في الصلاة ولو كان في القراءة، كما قال الشيخ الصفتي في شرح العشموية. إذا قدمت السورة على الفاتحة عمدا صلاتك باطلة، هذا غير في الترتيب ديال المسنون مع الفرائض، فما بالك بتقديم الفرائض بعضها على بعض. القواعد التي بنيت عليها المسألة تنفع في تلك المسألة وتنفع في غيرها. إذا فالذي انفصل به الوضوء عن الصلاة في قضية ترتيب الفرائض إنما هو بسبب ما تقدم ذكره من اختلاف من القولات، واضح؟
الخروج من الصلاة بسبب الرعاة، يخرج بالتحليل بالتسليم،
إذا بغى يخرج سويسل لأنه هو راه ذاك الشيء من الصلاة ديالو صحيحة،
وإذا رجع كيف
يبدا يعيد الصلاة؟
البناء
لا، البناء ما كنهضروش عليه، إلا غيبني غيبني. لا إذا سلم صافي السلام عليكم، لا ما يمكنش يسلم، إذا سلم غيخرج. لا أنا قلنا إذا شاف الرعاف وما فيش ما فيش ديك ما يبني، واش كاع خصو شي من الانسان قال هذيك السم قال يعني وكتب هذا الشيء، انا نسى دابا قلت ليها في الرعاف خصك تبني راه غير كتعذب راسك وكتعذبوا معك، قولي سلام وصرف عليك من الاخر ديالك وعاود صح. انا دابا كاين الفتوى اللي كتكتب به الانسان اللي يقدر يفهم، كاين الفتوى اللي غير تعذب به العوام، وهذيك بعض المرات كتلقى مثلا في السوق كيقول واحد القول ملي تجي شي عمي تقول لي فتوى اخرى، انت دابا ملي غادي تقوم في الركعات تقول لك ما تكبرش هنا، كبر هنا ما تكبر، اذا لقيتي ركعه واحده ما تكبرش، اذا كنتي في التشهد ما تكبرش، ولكن اذا جي شي عام يقول اسيدي واش غادي نكبر، يقول لي كبر غير كبر ما عجبك كبر انت ما عليك والو، لان الا شي اذا عطى هذيك التفاصيل كبر هنا ما تكبر غير يدوخو حتى وسط الصلاه وما عرفش غادي يدير واش غنكبر ولا ما نكبر، والله الا دوخنا هذا كبر إلى قمت كبر إلى تعطي كبر إلى طالب قرص كبر ما عليكش، لأنه لا يصلح له لا تصلح له تلك التدقيقات وتلك التفاصيل لأنه لا يقدر على استيعابه، هذه الأشياء لابد من ملاحظتها. قلنا إذن لأن السلام واجب، وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك؟ ليست هذه حقيقة شرعية؟ الواجب لا تشبه فيه كيف أدي زمان ومكان حتى الهيئة ضروري لأنه عبادة ولا بد أن يقولوه كما هو إلا هو سلم واقفا بطل سلمه لأن شكون من أين سنعرف أن هذا السلام شرعي؟ النبي صلى الله عليه وسلم عمره سلم وهو واقف ما عمره سلم وهو كيمشي حتى ولو وقع ذلك مثلا في الحروب ولا في قتال فقضية ديال الرخصة حنا كنهضروا على الصلاة الأصلية هل كان النبي صلى الله عليه وسلم سلم يوما وهو واقف وما غايقول لك الصورة ها هي الصورة ها كيفاش هي ما دخل فيها صورة أخرى إذا دخلت فيها راه بطلت صلاتك لأنها لم تدخل هكذا لأنه كيصلي لأن حرمة الصلاة لأن الصلاة في حرمة إذا بغيت تخرج من شي حاجة يحرم عليك فيها الكلام خصوصا بالطريقة الشرعية دخلتي بطريقة شرعية خرج بطريقة شرعية
يعني
أيه هذه حالة رخصة هذا لا بغي يخرج من الصلاة ماشي بغي يكمل الصلاة بغي يخرج يخرج من الصلاة هناك فرق بين الصلاة الصحيحة اللي بغيتي تصحى والصحة اللي بغيتي تخرج منها الصلاة اللي بغيتي تخرج منها المهم هو أن تأتي بالسلام ديال الخروج ماشي ديال ماشي الصلاة اللي هو فرض الصلاة ديال الفرض لأن هذا السيد هو صاحب ماذا صاحب رخصة وهو يأتي هذا الفعل على قدر المستطاع وقدر قاعد يخرج مثلا من الصلاة ويمشي في حياته تبطل الصلاة دياله ولكنه خالف ما وجب عليه من أدب الإسلام فرق كبير بين واحد السلام اللي غادي تكون به الصلاة صحيحة وواحد السلام الغرض منه هو الخروج هذا
هناك ما خرج الشيخ
ها
هناك ما خرج هذا الخروج بهذا السلام
لا هو صاحب الرخصة عنده الحق يسمي لأن أن صاحب الرخصة له هو دابا إذا كنت أنت مخاطب بالخروج بالخروج مثلا في الصلاة أنت واقف توقف مثلا كتصلي الدم كيشيل منك راه ما عندكش حق ما عندكش حق تبقى تمشي خلاص الصلاة تمشي لأنك تدخل الفراش ديال المسجد أنت منهي عن البقاء في المسجد ومنهي باش تستمر في الصلاة حتى توصل للجلوس واش غادي دير؟ غادي تسلم لأن هذا هو الذي جعله الشرع كذلك وتسلم على قدر المستطاع وسقط عنك الجلوس وسقط عنك الجلوس للعجز عنه أو لأنه ليس مصرحا
ولو خرجت يعني بدون ما أسلم
لا تفضل الصلاة ولكن أسأت الأدب الصلاة خرجت منها ولكن أسأت الأدب بس أدب شيء خرج بسبب شرعي أما أنا خرجت صلاتك باطلة يعني دبر السوق عليك ولكن قضية الأدب ديال الإسلام ما درتيش واضح
نعم
ثم قال من خامسة اعتدال بعد الرفع من الركوع والسجود بأن لا يكون منحنيا فإن تركه ولو سهوا بطلت صلاته لأنه داخل في المهية وهذا كله منهم من يقول بأن الاعتدال والطمأنينة بأن الطمأنينة هو وصف في الاعتدال ومنهم من يقول الافتراق بينهما بأن الطمأنينة هو استقرار الأعضاء زمن الماء وأن الاعتدال هو أن لا يكون منحنيا يعني يكون هو غير فقط في الركوع والسجود الطمأنينة تكون في كل شيء الركوع والسجود هو الذي يكون في ماذا الاعتدال بأن ترجع حتى تستقيم ومعنى أن تستقيم أن ترجع على الحالة التي خلقك الله تعالى عليها لأن الإنحناء مش الإنحناء اللغوي الإنحناء الشرعي هو أن ترجع أن لا تكون على غير هيئتك التي خلقت عليها أما الإنسان اللي هو كبير في السن حتى
لوز
مظهره هذا 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 الشخص على الوجه الذي يستطيعه يرجع حتى يحدو دب
ويكون معتدين
هذا اعتدال ديره هو هذا اعتدال هذا الشخص أن يرجع إلى حالته الطبيعية التي خلقه الله عليها فهذا يكفي وكذا الإنسان الذي عنده مرض وعنده كذا اعتداله بحسب استطاعته ولا يلزم بغير ذلك وهل الاعتدال هذا واجب بعضهم ذهب إلى وجوبه وقال بعضهم غير واجب والاعتدال بينه وبين الطمأنينة عموم وخصوص من وجهين باعتبار التحقق وإن تخالف في المفهوم فيوجدان معا إذا نصب قامته في القيام أو في الجلوس وبقي حتى استقرت أعضاؤه في محلها زمن الماء ويوجد الاعتدال فقط إذا نصب قامته في القيام أو في الجلوس ولم يبقى حتى تستقر أعضاؤه وتوجد الطمأنينة في من استقرت أعضاؤه في غير القيام والجلوس كالركوع والسجود إذن بينهما عموم وخصوص وجهي أو من وجه، لأن كاين العموم والخصوص المطلق وكاين العموم والخصوص الوجهي. شنخر؟ نعم نعم، المساواة والتباين. أجلش كتسمو هذو أشو تسمو هذو نسبش نسب الأربعة، عموم وخصوص من وجه، يعني كيتفقوا في البعض وكيختلفوا فاش في البعض كذلك، والذي بينهما عموم وخصوص، فمثلا الشجر والنخل هذا عموم وخصوص مطلق، فكل نخلة شجرة وليست كل شجرة كيسميو هذا عموم وخصوص مطلق. العموم والخصوص الوجهي مثل مثلا الإنسان والأسود، الإنسان والأسود هذا بينهما عموم وخصوص وجهي، فبعض الناس سود وبعض السود بشر، هذا معناه عموم وخصوص وجهي، لأن الإنسان فيه الأبيض زيد والأسود، والأسود فيه الإنسان وغير الإنسان، هذا كيتسمى عموم وخصوص وجهي أو من وجهي. إذا كانوا تتفقوا في البعض وتختلفوا في البعض، كل واحد كي تجد واحد الجانب التجد الآخر، كي تسمع عموم وخصوص، وهو لأن هنا في اعتدال الطمأنينة، الاعتدال سيكون في الركوع والسجود، ولكن مثل يتقى مع الطمأنينة إذا تزاد عليه شوية أرجع واستقم بقى واحدة ترجع الأعضاء إلى مكانها، هنا كي تلقى الاعتدالات والطمأنينة. أما السجود والركوع فيها غلاش فقط، فيها غير طمأنينة، أما إذا رجع واستقم وما بقاش زمانا فيها الاعتدال وما فيهاش طمأنينة. بعض المرات كيتلقاو ثم واحد يختلف هنا واحد يختلف هنا واحد يشد بلاصته، مفهوم؟ هذا كيتسمع عموم وخصوص وجهي، هو ذلك الألفاظ، ذلك الألفاظ نسبة اللفظ إلى الله كالأسد والليت يكس شنو المثال؟ البشر والإنسان المساواة في معنى والتباين صور الحجر يسمى الأربعة، لأن كل لفظ إلى قبل ذلك اللفظ هذا الشيء يكون بينتهم إما المساواة إما التباين إما العموم والخصوص المطلق إما العموم والخصوص من كل لفظ ما كتقرأ في اللغة العربية إذا سمعتي مع اللفظ أخر هذه لا غادي تكون عندك جزء أربعة اللي كاين، إما المساواة حقيقة الليث والأسد ولا البشر والإنسان كما ذكر الكتم المساواة لأنهم تساوي. هذا عندما يقول بتساويهما هذا اللي كيقول بالترادف، أما من يقول بأنهما مختلفان هذه مسألة أخرى، يقول لك هذاك راه ما بيناتهم شي اتفاق في كل معنى، هذا مسألة أخرى كاين يكون الترادف. التباين لما كيفاش يتلقاو بحال الحجر اش هذا في اختلاف بينهم، هذا هو بعدا موجود ولا موجود، لأنهم كيتلقاو في الشيء، يقول لك كيتلقاو في لفظي الشيء يجمعوا بينهم والموجود يجمعوا بينهم، كيقول كيتلقاو هنا، إذا كيقول لك تباين ما كايناش في المعنى، لأن إذا حيدنا هذا اللفظ ودرنا الشيء هذا شيء وهذا شيء، كما نقول هذا عين وهذا عين على أية حال. هذا موضوع آخر إذا تقرا في الألفاظ ديال المنطق هذا الشيء الشيخ سوي تحفظ، لأنك يستعملوا حتى فمثلا إمكان العام والإمكان الخاص هذا الشيء دابا ضروري أنك يستعملوه، لأن الفنون كلها كتستعمل في حالة مثلا بغاو يختصروا شي كلمة باش ما يقول في إمكان بداتي ولا إمكان العام ولا إمكان عارض ولا إمكان شو تحفظ نرجعوا إلى الصلاة. والأكثر على نفيه أي نفي وجوبه وأنه سنة فيجد لتركه سوى مبادرة بتركه عمدا قطعا فيما يظهر من السهيلة فرضية فلا يجري في الخلاف الآتي، وترك المصنف الجلوس بين السجدتين، ولكن ما تقدم من عن حذيفة يدل على أنه فرض، لأنه قال لي ما صليت حذيفة، قال هذا الذي لا يراه يكمل ما صليت، إذن خلالي اعتدال الأخلى الطمأنينة. وترك المصنف الجلوس بين السجدتين ولا بد من ذكره، ولا يقال يغني عنه الطمأنينة مع الرفع من السجدة الأولى، لأن ذلك لا يصدق بالرفع. هذه هي الفرائض التي ذكرها.